عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. واهدني وسددني مصر الجديدة. السبت 27 ذو القعدة 1433 من العام الهجري، الموافق 13 أكتوبر 2012 من العام الميلادي. نحن نعيش مأساة عنوانها أن هناك في مصر نصب سياسي يمارس على الشعب المصري باسم احترام دولة القانون والمؤسسات. هؤلاء الذين يتشدقون باحترام القضاء يبدو أنهم يريدون أن تصل إلينا رسالة أن القضاء أنبياء، أن القضاء معصومون لا يخطئون. أغرب شيء أن هذه الأزمات تخرج لنا أناسا لا في العير ولا في النفير، كانوا طوال حياتهم هكذا. أقف أمام المستشار أحمد الزند بالتحديد، الرجل الذي يقول للنائب العام اذهب وقاتل، إنا معك مقاتلون. كانت فين قوتك الحقيقة لما اتسحى القاضي قدام نادي القضاء وجرد من ملابسه من بلطجية أمن الدولة وحبيب العدلي، ولم نسمع لك حسا، لا أسكت الله لك حسا؟ كنت فين يا سعادة المستشار؟ نفسي أعرف، ونفسي أعرف الناس اللي كانت بتنادي في ميدان التحرير تقول تطهير القضاء، الشعب يريد تطهير القضاء وإقالة النائب العام، اللي ما زال حتى وقتنا هذا قضايا لم نعرف في حقيقة الأمر إيه اللي بيحصل فيها بالتحديد. ورايح طبعا النهاردة هو قدامكم على الشاشة يمارس عمله وسط ثكنة عسكرية تحمل رجل. والغريب أننا بدأنا نشوف الناس النصابة سياسيا اللي بتمارس حالة نصب سياسي فيما يسمون بالنخبة الفاشلة التي ابتليت بها مصر، والإعلام الداعر الحقيقة اللي قعد طول الليل امبارح يدندن على احترام أحكام القضاء. وطبعا بحمل جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية أنهم وقعوا في فخ ما كان ينبغي لجماعة بهذا الثقل أن تقع فيه، وهي أن أنزلت شبابها إلى ميدان التحرير. يا جماعة الخير، مصر يراد لها أن تتحرك في فوضى، وفي كل فترة بيحصل زي ما كان محمد أبو حامد بالاتفاق مع شفيق وبعض النخب لإحداث الفوضى في 24 أغسطس فأخزاهم الله جل في علاه، كل فترة بيحاولوا يقرروا أن هم يعملوا هذا السيناريو من الفوضى، لدرجة أن تطلع شخصية بغيضة مع شخصية أخرى بغيضة، الاثنين من أبغض الشخصيات إلى قلبي، هذا المسمى بمحمود سعد والدكتورة منال عمر اللي كانت طول عمرها بتتكلم في الأطفال والحساسية والنفسيات وبتاع، طلعت تقول الرئيس مرسي يتعتذر يترحل. أنا أقول لكم بيمارس نصب سياسي باسم احترام دولة القانون مع هؤلاء. ناديت والحمد لله رب العالمين وقلت مرارا وتكرارا، إن لم تأتي ثورة 25 يناير بدين الله يحكم دنيا الناس مش هنشوف غير اللي احنا بنشوفه ده. وطبعا الشعارات اللي تضحكني بقى، اللي كانت بتضحكني بس كنت بلم دماغي كده وقال مش عايز صداع، سلمية سلمية، ايد واحدة ايد واحدة، ولا احنا ايد واحدة ولا احنا سلمية ولا حاجة خالص، انما احنا في حاجة اسمها مصالح وسبوبة عند بعض المنحرفين. والشيء الغريب ان لما حد بيكلمني امبارح ولا قادر صحة هذا الخبر من عدمه باجتماع رؤساء القنوات الفضائية او اصحاب القنوات الفضائية، اسف، محمد الامين، نجيب ساويرس، احمد بهجت، حسن راتب، السيد البدوي، اجتمعوا فندق فيرمونت امبارح في مصر الجديدة. معرفش الخبر ده صحته من عدمه، وليه كان اجتماعهم امبارح الخمسة بالتحديد، ده شيء نتوقف أمامه كثيرا. يا جماعة الخير، نحن أمام دولة عميقة لا تريد للتيار الإسلامي على رأس الدكتور محمد مرسي أنه يعمل في صمت وفي هدوء ليثبت للناس أنه كان التيار ده جدير وأحق بأنه هو يقود مصر في السنوات السابقة. لكن مما لا شك فيه، المفسدون والحرمية واللي سارقين أموال البلد واللي سارقين أراضي البلد والمتأمرون كانوا مع المجلس العسكري السابق ده، البرادع مواقفه مخزية. اللهم لك الحمد أن الرجل ده أنا معرفش بيعتبره قيمة من أنهي داهية، لما يخرج شاب زي عبد الرحمن عز يعني يقول تفوه أن في يوم من الأيام أن أنا اخترت البرادع ده أو أيدته. الراجل اللي كان بيقول احترام دولة القانون، البرادع ده نفسه، ها البرادع ده نفسه اللي بيعايز يحترم دولة القانون، هو اللي كان عايز المجلس العسكري يستمر عشان يدافع عن الدولة المدنية المزعومة ضد الدولة الدينية المزعومة أيضا. إعلام في منتهى الفجر، قعدت أتابع امبارح خير رمضان ومحمود سعد ومن على شاكلتهم فالطيور على أشكالها تقع، لأرى أناس حقد دفين. يا أخي اللهم إني أسألك، وقد أقبلت أيام العشر من ذي الحجة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام ذي العشر، أن يقوم كل مسلم يحب دينه ويغار على وطنه بالدعاء على هؤلاء الرويبضة المتأمرين على مصر، وأن يحرق الله قلوبهم على فلذات أكبادهم وأن يفضح عوراتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أخي ما بيناقشوا إن اللي وقع شعب مصر في شعب مصر، إنما قسمونا شعب الإخوان وشعب التيار الشعبي بتاع حمدين صباحي، كأن شعب حمدين صباحي ده شعب بريء وجميل ما بيسبش الدين. ده أنا سامع فيديوهات بنفسي مبارح وسامع فيها كمية سب دين وشتايم من هؤلاء المنتسبين للتيار الإسلامي، شيء فضيحة، شيء فضيحة لا علاقة له لا بقيمة ولا بأخلاق. آدي الدكتور محمد البرادعي أفندي اللي كل ما يتمطع ويتكرع ينزل لنا غثاء من بطنه على التويتر، تركيز السلطة التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس والمحاولات المتكررة لاستباحة السلطة القضائية هو استمرار لمرحلة انتقالية بائسة تجهد الثورة. ده انت اول من يجهد الثورة يا رجل، ده انت كارثة من الكوارث، ده احنا ابتلينا بيك يا اخي. ده اللي اجتمعوا معاك في جامعة الدول العربية او في شارع في عيادة احد الدكاترة، مش متذكر، لما حكالي الدكتور عصام سلطان قال لي شخصيا هنا في فاصل، ومعرفش ليه بيقولوا في الفواصل، قال لي الرجل ده من احقد الشخصيات اللي ممكن تعرفها، اقسم بالله هذا حدث، ده من اللي اجتمعوا معاه وقعدوا معاه، قال لي شخصية حقودة جدا. لكن معرفش ايه اللي بيجعلنا نجب عن ان نعلن للناس ان هذا الرجل يمارس تهريج لا علاقة له بسياسة، ويمارس يعني ده بغاء سياسي اللي بيعمله ده، لا يسمى الا هذا يعني. الراجل قابل المخابرات محمد موافي وقعد معه، ما تعرفش كان بيقول له ايه وهو بيقوله لبعض ايه، والراجل كان اكتر واحد قابل المجلس العسكري، والراجل مش عايز يخدم مصر بنكله، ان ما كانش هيخدمه وهو في السلطه المطلقه بالدعم الامريكي المطلق مش عايز يقدم لمصر حاجه غير الغثاء اللي انتوا بتشوفوه على التويتات بتاعته دي، وكل يوم يتكرر علينا تويته في الثانيه في الثالثه، حاجه تقرف. مش عارف، مش خايف هيلقى الله ازاي الراجل ده وهو ساب البلد كده من غير ما يعينها باي شيء ايجابي؟ نفسي يعمل حاجه ايجابيه واحده، انزل الشارع يا محترم، يا ريت تخلي عندك شويه من الاحمر، انزل الشارع شوف الناس واتكلم وناقش. ها رحم الله شهداء مسبيرو، ثوره لا تحاكم من قتل ابناءها يا ثوره لم تكتمل، هو ده بس التقريع اللي بيقوله الدكتور البرادعي. وطبعا عنده هو في ديانته وعقيدته الدنيا كلها شهداء، ما عندوش مشكلة في حاجة، أي حد بيموت شهيد. واللي خلانا سمعنا أن لو راقصة ماتت وهي بتمارس العمل قال لك عادي تبقى شهيدة بتمارس العمل يعني، فهنسمع، لأن ثورة ما جاتش بدين. ورئيس بيتصور، ربنا يديله الصحة طبعا على الضغوط اللي عليه، بس بيتصور أنه حيرضي هؤلاء الرويبضة بما يتخذوا من قرارات. الناس دي يبدو أن النظام السابق كان عارف يتعامل معها إزاي، لا تعرف مسألة أنك أنت تحترمه وتتحاور معاه، لا ناس هربانة ليل ونهار ورا الفيسبوك والتويتر تمارس حياتها. شخص عنده 70 سنة ماذا تتوقعون منه يعني؟ شخص طول عمره متربي على ثقافات أمريكية غربية في معظمها انحلال، متوقعين منه ايه؟ مفجر الثورة، مفجر الثورة، انصبوا على الناس وكبروا موضوع مفجر الثورة، ده مفجر الثورة؟ الكلام اللي بيقوله ده له علاقة بالثورة اصلا؟ تخيل ان البرادعي مفجر الثورة اللي قالت اقالة النائب العام ضرورية جدا 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 كمان، النهاردة يطلع ناس في حالة نصب سياسي على الشارع المصري يقولوا ازاي الدكتور مرسي يتعامل كده، وازاي دولة المؤسسات والقانون، في قضاء مرتشين، في قضاء نصابين، في موجود وعندنا اثباتات على ده. هو القاضي اللي يحكم على واحد من اول جلسة بسنة زي الاخ محمد ممدوح اللي وقف ضد فساد المال في البورصة ده من اول جلسة، ويقعد قضاة زمايله يقولوا ده تهريج، ده لابد ان يحاسب، والنهاردة متحول التفتيش القضائي فيما علمت. ويا فرحتي قاضي مرتشي ولا ظالم ناخده في السر بيننا وبين بعض، وهو في القاهرة نقوله طب احنا هنعاقبك هنوديك اسكندرية. ايه القضاء انبياء يعني؟ ما هم بشر لهم اهواء، وعلى اي شيء يحسب قاضي كان في اعارة للامارات، وان شاء الله اسأل الله من الاخ اللي صدق معايا امبارح قال لي هجيب لك التوثيق ده، معار للامارات كقاضي وبيشتغل امام مسجد وهو عارف اسمه، يا ريت يكون سمعني، بس مش هقدر اقول اسمه لما يجيب لي الاخ الورقه اللي تثبت ده. قاضي قاضي مسافر معار للامارات للقمه عيش، وكانت الامور دي كلها بتمشي بالوسائط، وفي النهايه راح بيشتغل مع وظيفته امام في مسجد في دبي. ده احنا عندنا كوارث، ده احنا عندنا الفساد متغلغل في كل حته، في قضاء في قضاء شرفاء. يا سعاده مستشار الزندي اللي بتكال بتقول ان معك مقاتلون، كان في زمانك امن الدوله سلطته اعلى من القاضي، وكان بتقريرهم بيمرمطوا بكرامه القاضي الارض ويودوه مرسى مطروح ويودوه الصعيد ويودوه السلوم اذا وقف امامهم. وانا الحقيقه عجبني مقال الاستاذ جمال سلطان للي ما يعرفوش الحقيقه والمره اللي احنا بنعيشها مع النصابين السياسيين اللي بنعيش معاهم الايام دي. نصب نصب سياسي، قدروا يستدرجوا شباب الاخوان لفخ، بل بالعكس انا يا ريت الفيديو لو جاهز بتاع بيقول لك 157 مصاب وفي الاخر يقول لك سلميه سلميه، سلميه منين؟ سلميه منين؟ وما انتش عارف مين مع مين في ميدان التحرير اصلا. والعيب على المشرعين اللي هم سابوا الموضوع مستباح، يقول لك من حق اي حد ينزل في اي وقت يقول اي حاجه، هي دي دوله تبقى؟ دي دوله؟ هي دي تبقى دوله؟ نظموا القوانين شويه بقى، حطوا للمظاهرات دي قانون معروف هتخرج في مكان ما عشان يتم حمايتها، ونعرف مين اللي بيحرق ومين اللي بيعمل المصايب السوداء دي. قنوات الفضائية بتروح تجيب لك واحد بيتضرب، انا ما اعرفش هو مين، بس عايزين يقنعوك ان ده من القوة الثورية المحترمة، واللي بيضربه بدقن من القوة الثورية غير المحترمة. والعكس نجيب الناحية التانية، فاكرين ابو انس السلفي اللي اتفضح من يسري فودة بتاع اللي عامل لي كان مناحة يوم ذكرى قتل مسبيرو، كان عامل مناحة يسري فودة، منتهى الخبث يا أخي. أنا ما أعرفش الشعب المصري إزاي بيتخدع في الناس دي، إزاي بيتخدع فيهم. يا ريتني أشوف الفيديو، عايز أرجع علق على حاجة مهمة. تفضلوا.
هل كنت موجودا وقت اشعال النار في السياره؟
ايوه صح، كنا موجودين، واحنا كلنا جمعنا مع بعضنا ورحنا عملنا اللي انت شايفه.
عملت ايه بقى؟
مسكنا العربيه وعود كبريت على شويه جاز ولعنا في العربيتين، وزي ما انت شايف.
ايه السبب اشعال النار فيك؟
الاخوان كلهم ضدنا، وكل ما نيجي نتكلم او نعمل حاجه يقولوا لا ومش لا، وحدفوا علينا طوب وعورونا حضرتك.
يعني اليس من الوارد الا تكون السياره ملكا للاخوان؟
ايوه ملكا للاخوان.
ملكهم ولا مش ملكهم؟
لا ملكهم،
ربما مستاجره.
ما كانش في حد فيها خالص، احنا جينا هم جري وخدوا بعدين وجري، واحنا احنا مولعين لهم في الكوميسات.
طبعا الشريط موجود عند قناه الجزيره لاهل القانون لو عايزينه، انما ابو انس السلفي لما انفعل وقال ما نبقاش رجاله لو مش عارف عملنا ايه، يسري فودة ومش عارف جابر القرموطي والعصابة بتاعت الإعلام، العصابة اللي ربنا هيفضى عرضهم قريب إن شاء الله. والله العظيم كل ثقة في الله وبدعاء كل شريف في مصر بيحب دينه وبيخاف على البلد دي، إنه في سهام الليل إن شاء الله دعوته تصيب كي يفضح الله عوار هؤلاء أكثر ما هم مفضوحين على الشاشة دلوقتي. جابوا الفيديو بهدلوا الدنيا، هل دي ثورة؟ هل ده اعتراض؟ هل ده حوار؟ يقول لك ايوه عارفين ان اتوبيس اخوان وحرقناه كده، وش كده عادي؟ وفين الامن؟ وفين الانضباط؟ وفين العقلاء؟ عقلاء مين يا سيدي الفاضل؟ يا أيها الشعب المصري، الحرمية في مصر لا حصر لهم، الحرمية في مصر والفاسدين والمرتشين لا حصر لهم. وخطاب الرئيس يوم 6 أكتوبر لما قال أنا مهمتي دولة الفساد واكشف دولة الفساد، دول معاهم مليارات من دم الشعب المصري، عرفوا يربوها كويس أيام النظام السابق. الله يحرق من كان قائما عليه وساعد هؤلاء. إيه اللي حصل؟ عرفوا أن الموضوع جاي، حسن حمدي بيتحول لتحقيق ب 2 مليون كفالة، ودخل وراء سمير رجب وإبراهيم نافع وهتلر طنطاوي النهاردة، وعيش عيش في كسب غير مشروع. فقالك هنعمل إيه في الراجل ده؟ الراجل ده قضيته إيه؟ قضيته فساد، هو مش فاسد، فهنعمل معاه إيه؟ نعمل له قلاقل في البلد، ومعتمدين على إنه 80% من الشعب المصري مشاهد كويس، بيعرف يتفرج بس، ملوش أي دور إيجابي في أي حاجة. بعض الناس عندها ملفات فساد بتجيبها لي ويقولي ما أقدرش أطلع معاك، أنا ما أقدرش أطلع معاك. قليل اللي بيجيب ملفات فساد ويجي. النهاردة لما عملنا ملف فساد الأزهر يوم الثلاث، يوم الأربع الصبح كانت الرقابة الإدارية والجهاز المركزي المحاسبات الساعة 7 الصبح في المشيخة، وشيخ الأزهر قاعد يقول لهم اطلعوا في قناة الناس وردوا، على حسب ما بلغني الشيخ اللي قال لي الكلام ده. ومين اللي ادى للواد ده الأوراق وحولوه للتحقيق 3-4 مرات؟ كارثة من الكوارث. انتوا في دولة الفساد مغلغل لأسفل سافلين، فما يقدروش النهاردة يعيشوا في نظافة، في ناس مش هتقدر تعيش في نظافة، فيطلع لك بلطجية، يبقى المكان فيه 5 صوار و30 بلطجي جنبه، ويعمل نفسه ثوري بس يحرق أوتوبيسات ويولع الدنيا ويقول، بس ما حدش يكلمه. إنما لو هو بس ملتحي لحية خفيفة كان عادل حمودة وإبراهيم عيسى وحملات والشلة دي كانت فضحت الدنيا، وقال الإبراشي على الله يجيب النهاردة اللقطة دي وقول إحنا نشجو بهذا الكلام لو هم محترمين. إنما دي ناس بعيدة كل البعد عن الإنصاف، لا علاقة لهم بالمهنية، ناس منتهى أملهم تفضل الدولة كده، لأن ده في مصلحتهم. أنت متخيلين يا جماعة يعني إيه واحد تو كل صبيحة شهر ياخد له 400-500 ألف جنيه؟ إن ممكن لو مشينا وسألنا الفاسدين من أين لك هذا، إن الراتب ده يضيع عليه، فعايز الدنيا كده يولع الدنيا. عندنا مشاكل في كل حتة، بالله عليكم إيه اللي بيتناولوه من المشاكل دي؟ 3 شهور جزمة الرئيس عامله لهم مشكلة، جزمة الرئيس عامله. ولذلك أنا والله بأحمل الرئيس هذه المسؤولية. إحنا يا سيادة الرئيس الشعب كده لازم تتعامل معاه بمنتهى الحسم، المخطئ يعاقب بمنتهى القوة، والمتجاوز ياخد على دماغه بالقانون، مش طول النهار طول الليل تقول لي عفو 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 عفو. جرأت الرويبضة والهمج على فعل كل شيء، وأصبح كل شيء مستباح بالنسبة لهؤلاء، لا يهمهم مصلحة بلد ولا عاجل إنتاج، وعمالين يحرضوا الناس يخرجوا في مظاهرات، ها، والاشتراكين الثورين ولعوا في الدنيا مش عارف مع مين، وناس أعوذ بالله واحد اسمه عزازي من بتوع حمدين صباحي طالع على مع خير رمضان امبارح، غثاء بتسمع غثاء، وأنا أعرف هذا الرجل جيدا، يعني مصايب سودة بتولينا بيها، مصايب سودة. بعد ما الثورة قامت واللي كانوا عمالين يتشدقوا إيد واحدة، وقعدنا نقول والله العظيم أقسم بالله كنت بكلم الناس من الإخوان أقول له والله العظيم أنا مستغرب أن لمحمد البلتاجي يحط إيده في إيد خالد يوسف وقف يضحك معاه في ميدان، يقول لي لا معلش معلش الثورة ومش عارف إيه، قلت له الثورة دي دين، إحنا عايزين دين، لأن الناس دي أول ناس هتنقلب عليك والله لما يسقط هذا الرجل، وقد كان. والأخ موجود وما يتكسفش أقول اسمه ليه، مهندس فاضل سليمان، وتناقشت معاه، وأول ما نزل وتشال حسني مبارك من على الكرسي بتاعه كله بيدور على مصلحته، عمالين يرعبوا الناس، يا جماعة الخير ده أنا واقف في الشهر العقاري طلع عيني عشان أعمل توكيل، فإذا بيا أفاجأ 2 ستات اترشقوا مع بعض، واحدة بتسألني في حاجة، واحدة بتقولها ما بشوفش تلفزيون، تقوم التانية ترد عليها تقولها أنا بكره محمد مرسي، واحد واقف ورايا يقول خليه يروح على أمه. هي الحياة بقت كده، هي الحياة بقت كده، طول ما هيشوفوا الريس لين ما بيطبقوا بيعفوا عن نصابين بيقلوا أدبهم يتجاوزوا تحت ضغط إعلامي مارين زي قذر، الحياة طول الليل والنهار هذا الإعلام من الساعة 6 من أول جبر الأرموتي وانت طالع لحد الساعة 1 بالليل، عيشوا ولع في البلد، واتصالات بناس وتحبيك اتصالات للهيجان كأنها مش بلدهم، لان قلت لكم في نهايه البلد لو خربت كل واحد من دول عارف خارطه الطريق بتاعته هيروح فين. دبي والامارات يعيش هناك ولا هيطلع على لندن معكم كتير ملوش دعوه بحاجه. دول هيخافوا على بلده وعلى ناس هتموت. ايه النائب العام؟ نسمع. قال الاستاذ جمال سلطان. معانا مين معانا؟ طيب معانا الشيخ عادل جمعه صاحب الملفات الفساد اللي كانت معانا عن مشيخه الازهر. السلام عليكم يا شيخ عادل.
السلام عليك يا استاذ الدكتور.
ازاي حضرتك؟
ايه اخبار حضرتك؟
الله يرضى عنك
يثبتك ويكرمك. ارفع الحق يتبعك اهله
ان شاء الله باذن الله. نسال الله ان نموت على الحق يعني.
الحق
اتفضل.
ان شاء الله. انا سمعت حضرتك واللي حصل عندنا في مشيخه الازهر يا فندم يفوق التخيل ويفوق التصور. يعني تخيل حضرتك بعد الحلقه قلت ان شيخ الازهر احنا زهقنا لانه صوتنا ما بيوصلهوش خالص. وقلت لما سمع صوتنا قلت الشيخ هينبسط يجي يقول يا ابني ايه الملفات ديت. فوجئت يا فندم ان هم بيزوروا في لجنه شؤون العاملين. وقمت بتحرير محضر تزوير وتدليس على شيخ الازهر وعلى وكيل الازهر وعلى مؤمن متولي الناس اللي مضت ومع وعلى المستشار محمد عبد السلام اللي في مجلس الدوله اللي بيروع الموظفين في المشيكه. وعملوا لي ثلاث قرارات يا فندم في ثلاث اربع ايام. ثلاث اربع قرارات مجرد ان انا بقول يا اخوانا في غلط. الحق ضعف البلاد يا فندم وضعف الازهر وشيخ الازهر في كوكب ثاني. واحنا مش عارفين نعمل معاه ايه. بنقول ده راجل حسني مبارك، ده راجل مكتب السياسات، ده راجل الحزب الوطني.
ما انا عارف 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 يا شيخ عادل، عارف يا شيخ عادل انا هأجن من ايه؟ من النصابين السياسيين دول. يقول لك ايه ده فلول، فلان ده فلول، مش عارف ده فلان ده عميل. خلاص ماشي قولوا براحتكم. طب وشيخ الازهر عضو لجنه السياسات اللي كان بيمارس سياسات مصر مع جمال مبارك؟ ما حدش بيفتح بقه عليه. ولو جبت سيره انه يتشال يقول لك انتوا هتقعدوا تحولوها دوله دينيه وعايزين السلفيين.
بالظبط
يا لهو عن مصر يا ناس، هيخلونا نخرج من هدومنا.
السلفيين هيمسكوا الازهر، ان الاخوان هيمسكوا الازهر، بيهددهم، بيهدد الرئيس. واحنا معرضين لكل شيء، لكن احنا فداء للازهر، احنا فداء لمصر.
انا بشكر حضرتك شيخ عادل، بشكر حضرتك. وملفات اللي عندك هنستكملها الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خيرا. لماذا تراجع النائب العام؟ ده مقال الاستاذ جمال سلطان في المصريون. يا ريت تسمعوه كويس عشان تعرفوا مصر بيحصل فيها ايه. ما انا بقول لكم يعني شايفين شيخ الازهر ده عضو لجنه سياسات، ما حدش فتح بقه بمقال وقال الراجل انتم قاعدين ازاي، ده كان عضو لجنه سياسات ده فلول. لا، بيدافع عنه بمنتهى القوة. دي مصالح يا ناس، يا شعب مصر. الناس دي كلها مربطة مع بعض. الإعلام المارينزي، إعلام قوم لوط بني علمان دول، لو راح لهم الملف ده ما يرضوش ياخدوه. يقول لك احنا مش عايزين مشاكل مع شيخ الأزهر، البابا بتاع المسلمين الجديد، مش عايزين مشاكل معاه. فملفات فساد وسرقات من تبرعات الناس المحترمة عشان الفقراء ياكلوا، ها، وما حصلش فيها حاجة. وما نشوف الحساب هيوصل لحد فين. لكن في النهاية شيخ الأزهر فوق النقد، مش فلول، مش عضو لجنة سياسات، عمره ما كان كده. وخدوا ده مني أنا شخصيا، هو بيكره الرئيس كره لا تتصوروه. شوف، لا تتصوروه كره للرئيس، وده باين في اللقاءات وفي الاحتفالات. مش قادر يضمر أنه كان يتمنى أن يأتي شفيق ليداري على هذا الفساد الكبير اللي موجود في مصر دلوقتي. وانا قلت لكم الحلقه اللي فاتت وكل يوم هقول لكم، لو نجح الدكتور محمد مرسي فقط انه يخرج لنا الفاسدين بالمليارات اللي معاهم متشكرين. مش عايزين منه حل المرور دلوقتي، ومش عايزين منه حاجه، بس يطلع لنا الفاسدين دول. الحنفيه تقفل، بس الحنفيه تقفل عشان الغلابه يعرفوا ياكلوا ويعرفوا يعيشوا. ناس بتموت على رغيف عيش وتموت على انبوبه وحالتها النفسيه وجالها كآبه من النخبه السياسيه الفاشله الخونه اللي عمالين يعملوا اجندات ويسافروا لي بره واتصالات واجتماعات عشان يحرقوا مصر طالما فيها رئيس من الاخوان. عقده الاخوان المسلمين ركبت الناس دي خلاص. ومين اللي هيروح في النص؟ احنا الشعب كله هيروح في النص بسبب كراهيه النخبه الفاشله للاخوان. عرفوا يكرهوهم عن طريق 13/13/2013. اذا كان المستشار الزند، مستشار الزند له كوارث وفواحش اعلاميه على الفضائيات بيطلع يقولها، انا مش عارف الراجل ده متساب ازاي بالفواحش الاعلاميه اللي بيقولها والكبائر السياسيه اللي بيقولها دي. وطالع عامل لي فيها احمد عرابي وفاكر نفسه من اصحاب نبي الله موسى، اذهب وقاتل ان معك مقاتلون. هي ايه يا جدعان؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ده القضاء كرامه بعض القضاء، والله يشهد على ما اقول، قبل الثوره كانوا بيكلموني وبقابل ناس منهم كرامتهم امتهنت على يد تقارير ضباط امن الدوله. يعني بس ضابط قاضي حكالي مجرد ما مخبر امن دوله رايح يقول له على حاجه، الباشا بيقول كذا، قال له امشي من هنا، وطرده بره المكتب، بيقول لي تقارير ان انا اخواني وان انا بعامل المنتقبات وبعامل المسيحيين وحش. تقارير اتحطت فيه على طول. كان فين المستشار زند ايامها؟ كان المستشار زند مسؤول عن رحلات شرم الشيخ والاقصر واسوان في الشتاء بس، ما يعرفش اي حاجه عن القصص دي. انما دلوقتي بقى رشدي اباظه طول النهار طالع في الفضاء يهدد رئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه معاه سلطه تشريعيه ويقول مش هقدر استخدمها. قال له في قضيه، قال ليه ما تستخدمهاش؟ ليه؟ استخدم حقك كرئيس يا سياده الرئيس. في ناس ما تعرفش الا استخدام الحقوق، مش تقول انا ماليش حقوق. قلت ماليش حقوق وافرجت عن صحفي افاق وعن صحفي شتمك وعن واحد عمال يطلع لك لسانه يكتب زمن الكلاب، وناس عماله تقل ادابها في كل مكان، ومش عايز تشعل القانون، تفعل قانون العفو معاهم، هؤلاء لا يعرفون العفو. ولو عملت ايه مش هيرضوا عنك لانك ابن جماعه الاخوان من وجهه نظرهم خلاص. يعني لو جبت النجمه من السماء كده، لو حليت المشكله في 100 يوم برضو ما كانوش هيرضوا عنك. وانا بحلف لك بالله لو حليتها في يوم مش هيرضوا عنك، لان دول عندهم صراع ايديولوجي مع انه لو رئيس اسلامي نجح هنتحول لتركيا. يبقى ما فيش حد تاني من المنحرفين والفاسدين والليبراليين اللي بيعادوا دين ربنا رسمي دلوقتي هيعرف يوصل لمكان. ودينا شايفين تركيا نموذج بقالهم كام سنه، حزب العداله هناك حاجه عجيبه الشكل. جمال سلطان بيقول ايه؟ المنطلق الذي يتحدث به المستشار عبد المجيد محمود مبررا عدم تركه منصبه يمكن ان يسري بالبديهه على غيره، وده كلام صحيح. ويمكن ان نعتبر ان عزل حسني مبارك نفسه غير قانوني. تخيلوا ان حسني مبارك لو طلع كده ورجع قال انا رئيس مصر وانا اتشلت بطريقه غير رسميه، وايه اللي يثبت ان انا قلت لعمر سليمان كده؟ هل في تفويض كتابي موجود مني؟ ما هو ناس كتبت النهارده الكلام ده، وفي ناس من ابناء مبارك سمعت حد بيكلمني النهارده بيقول لي ده عايزين يفعلوا القضيه دي. تخيلوا عايزين يوصلوا لمصر فين؟ يعني كره دين ربنا بس، مش اكتر من كده، كره دين ربنا وافعال خاطئه عند جماعة الإخوان المسلمين زيهم زي أي فصيل سياسي بيخطئ ويصيب، حول الناس لحرق مصر عشان يحرقوا مصر بس. يمكن أن نعتبر أن عزل حسني مبارك نفسه غير قانوني، ويمكن أن نعتبر حل مجلس الشعب غير قانوني، ويمكن أن نعتبر أن أي حكومة تشكلت غير قانونية، طالما أن الاستهبال هو سيد اللحظة في أوقات التحول التاريخي والثورات. تكون الأمم أمام اعتبارات جديدة وموازين مختلفة عن الأحوال العادية، وهناك حسابات مصالح ومفاسد متداخلة وخطيرة واستثنائية، ولابد أن يتحمل الجميع المسؤولية فيها أمام الله وأمام التاريخ وأمام الوطن. المستشار عبد المجيد محمود يعرف من أول الثورة أن أحد أهم مطالبها إقالته هو شخصيا، لم يكن هذا مطلب الدكتور مرسي وهو رئيس جمهورية أو هو معارض، بل مطلب الملايين من المصريين من كل الاتجاهات، يمين يسار إسلاميين علميين قوميين نصريين ليبراليين شباب شيوخ أحزاب ائتلافات. وكانت اللياقة والكرامة والحس الوطني إن وجد يستدعي من النائب العام، ده كلام الأستاذ جمال سلطان، أن يقدم استقالته بكل نبل ومروءة كبرياء غضبا لسمعته وانتصارا لكرامة مؤسسة العدالة. أما أن يلوز بالمنصب ويتشبث به رغم أنف الملايين والغضب الشعبي العارم والسمعة السوداء، فهي جلياطة سياسية وقانونية يصعب هضمها كما يصعب تفسير أبعادها. لا يمكن أن يتمسح المستشار عبد المجيد محمود في حكاية القانون والقواعد، لأنه يعرف كيف كان يدير هو نفسه القانون والقواعد أيام عهد المخلوع، ويعرف كيف سجن الآلاف من المعارضين الأبرياء بأوراق ممهورة بخاتمه الشريف، ويعرف كم أزهقت أرواح وراحت أعمار في الزنازين بتمريره ومباركته، وكم نهبت أراضي وشركات ومؤسسات ومليارات دون أن يطرف له جفن أو تنشط له كتيبة تحقيق. وهو مفتاح القضايا وهو منتهاها، يجمد ما يريد ويحرك ما يريد ويغلق الأدراج على ما يريد ويفتحها على ما يريد. ولو كان هناك حساب سياسي فإن الحساب لا يشمل مبارك وحده، وإنما يشمل صاحب البصمة وختم الظلم والاستباحة التي طالبت مئات الآلاف من معارضي مبارك ونظامه. كان أكرم لعبد المجيد محمود أن يقدم استقالته أمام الرأي العام العام ببيان يؤكد احترامه للثورة وأشواق الملايين للتغيير، بدلا من هذا الموقف الذي يصعب وصفه في أي باب من أبواب المسؤولية أو المرؤات. ماذا ينتظر النائب العام؟ هل ينتظر أن يحاصر 500,000 مواطن دار القضاء العالي لمنعه من الدخول، أو أن يدخل في صدام دموي مروع مع أجهزة الأمن فداء لبقائه في كرسيه المقدس؟ هل يتقمص عبد المجيد محمود شخصية بشار الأسد لن أتركها إلا وهي حجر على حجر؟ هل هذا من اللياقة القانونية أو السياسية، أو هو الخوف والعناد وركوب الرأس ومحاولة تفجير البلد وضرب المؤسسات ببعضها البعض؟ لو كانت التماحيك بالقانون فإن الرئيس محمد مرسي يملك أدوات تعديل القانون نفسه، يعرف ذلك عبد المجيد محمود ويعرف أن صلاحيات مرسي الآن تتيح له ذلك، ولكنه لا يريد أن يستخدمها إلا في حالات الضرورة الوطنية كما قال. هل يخاف عبد المجيد محمود من فتح ملفات سوداء يسوءه أن تفتح؟ هل يحتاج إلى ضمانات؟ هل أفزعته عدة بلاغات قدمت ضده تطالب بمحاكمته في الساعات الأولى لإقالته فتراجع للتحصن بالمنصب؟ لا، حصن اليوم من الشعب يا سيادة المستشار، والثورة ستنتصر وتكمل مسيرتها وستدوس على كل من يتصور أنه أكبر منها أو عصي عليها. وعندما يكون الخروج انتزاعا فإن العواقب لن تعرف التسامح ولا غض الطرف. قولوا لي بقى، فين قضايا الفساد كلها؟ وفين اللي بيبكوا على ضحايا مسبيرو، وبيبكوا على ضحايا مذبحة بورسعيد، واللي بيبكوا على موقعة الجمل وضحايا موقعة الجمل، ومحمد محمود ومجلس الوزراء؟ فين اللي بيعيطوا على الضحايا دول؟ ها؟ واللي كانوا عمالين يصوتوا وإقالة النائب العام، إقالة النائب العام، إقالة النائب العام. طالع أول واحد لفندي بتاع التويتر ده اللي عمال يتقيأ تويتاته علينا ليل ونهار، وكلهم خارجين لا لضرب مؤسسة لا لقانون. قانون مين؟ وانتم تعرفوا قانون؟ انتم لا تعرفون الا القانون الا اذا كان في صفكم فقط. فقط لما بيصدر قانون لصالح التيار الاسلامي بتستبيحوا القضاء وبتقولوا القضاء مؤخون، لقد اخونتم القضاء. تخيلوا، وعندهم بجاحه يا اخي، ويراهنوا على نسيان الناس، وبيراهنوا على حاجه انا بقول للشعب المصري عليها، أنهم يملكون مالا والله العظيم سينقلب عليهم وبالا بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله، إما كانش في الدنيا، ولو أني أثق أنه في الدنيا إن شاء الله، إنما حيكون كمان في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى، إن لم يعودوا لله ويرتدعوا من هذا الغثاء اللي بيعملوا في مصر. خلوا الناس قتلت بعض وضربت بعض وبهدلت بعض، وأي حد ملتحي بقى إخوان، وأي حد مش ملتحي بقى ليبرالي، والفضائيات عمالة تتراشق ونشتم والشباب يشتم في بعضه. هي دي الثورة؟ هي دي الثورة؟ هي دي مبادئها؟ إن الناس تتوحد أمام فلول النظام السابق بأجمعها؟ ده احنا عشنا، بصوا الكارثة بدأت من إمتى؟ من أيام ما خرجت الأموال المسروقة لتدعم الفريق شفيق عشان ياخد 12,000,000 صوت. 12,000,000 صوت، الصوت كان بيتباع ب2,000 و3,000 جنيه من أيامها، وعرفوا كويس قوي يجيبوا واحد زي توفيق عكاشة يقعد قدام الغلابة يعمل الكلام الكتير اللي عمله عشان يجيدوا هذا المشروع. والله حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، هتقتلوا شباب البلد وتضيعوا شباب البلد، وخليتوا الناس كرهت كل شيء في حياتها بأفعالكم اللي كلها غثاء وقرف. جاتكم القرف يا أخي، يا أخي ارحمونا لوجه الله. يا البلد دي هتتحرك للإنتاج إمتى؟ لما إضراب في المصانع وإضراب أطباء وإضراب معلمين وإضراب صناعية وإضراب مصانع وإضراب إضراب في كل حتة، وكله الآن بيطالب بحقوقه رغم إن البلد ما فيهاش فلوس. البلد ما فيهاش فلوس غير عند مين؟ عند اللي سرقوها 30 سنة مليارات يا ناس. واحد يخرج بكفالة 2,000,000 جنيه، عارفين 2,000,000 جنيه تكفي كم أسرة؟ كفالة 2,000,000 جنيه. وروحوا شوفوا سمير رجب وابراهيم نافع وابراهيم سعدة، شوفوا الناس دي كلها، روحوا راجعوا المفسدين دول تاني. هو ما كانش فيه غير مبارك بس اللي مفسد؟ انتوا هتضحكوا علينا؟ هتضحكوا علينا؟ والله من اول الثوره ما خلصت وفي القناه دي اتفتحت احنا بنقول مبارك ما كانش هو المفسد الوحيد، ده معاه كتيبه فساد لا يعلمها الا الله في كل مكان. لحد دلوقتي في كل مكان في فساد ورشاوه وعمولات وقرف ووجع قلب. البلد لازم تنضف من الناس دي الاول عشان تعرف تقف على رجليها. عرفوا الشعب ده، الاعلام قوم لوط دول يعرف الشعب كده ان في فساد، بس يعرفوه ازاي اذا كان الفساد لو طالب مؤسسات اللي بيعملوا فيها؟ هتبان كل حاجة، وهتبان العقود، وهتبان المستخبي، وهتبان المكالمات والاتفاقات، وناس من الداخلية فيها فساد مش عايزة تشتغل وسايبة البلد، ومن أمن الدولة نفسه في ناس لحد دلوقت رغم ان في شرفاء
كانوا مظلومين ايضا ايام حبيب العدلي، اوامر بتتقال من فوق وان ما كانش عاجبه هياخد فوق نفوخه. حرام عليك والله العظيم اللي بتعملوه في البلد ده، حرام عليك. والبلد بقت تدار من الفيسبوك، خلاص البلد بتولع من الفيسبوك، تأليفات وكذب على الناس. ان الدنيا مشيت هاديه يطلع تويتر كذب على الرئيس، تويتر كذب على رئيس الوزراء، تويتر مش عارف ايه على ايه، ونولع ونسال ونسخن. ولما يظهر الصدق ما بيبانش للناس الا الكذب نتيجه البوق الاعلامي للمتلاعبين بعقول الشعب المصري، امثال ابراهيم عيسى وخير رمضان ولميس الحديدي وعماد اديب وعمرو اديب والمجموعه دي كلها بيتلاعبوا بعقل الشعب المصري من خلال قعادهم. يخرجوا للشعب المصري ويقولوا احنا بنعمل ايه وايه اللي بيدار بينا في التليفونات والاتصالات مع السفارات والاتصالات مع ناس من بره ومع ناس قاعده في الامارات. اطلعوا قولوا للناس الكلام ده. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم ان كانوا مخلصين فوفقهم، وان كانوا غير مخلصين لهذا البلد ويكرهون دينك في الباطن ويظهرون غير ذلك اللهم افضع عوراتهم، اللهم اسلب منهم الامن، اللهم افزعهم يا رب، اللهم اصبهم بمرض ليس له شفاء وبداء ليس له دواء. كل انسان بيحارب البلد دي وبيحارب دينك يا رب، يا رب بدعوك علي وعلى كل مصري ما بيحبش دينك ويظهر غير ما يبطن وبيحاول يوصل البلد دي للفوضى عشان يتحقق له أن يأتي أناس بعينهم يحكموا مصر كما كانت من قبل. يا رب إن كانوا كذلك فافضحهم يا رب، وحزنهم على أولادهم وافضع عورتهم، وارزقهم الرعب في قلوبهم يا رب، والأرق ما يناموش ولا يشوفوا النوم أبدا. أنت ولي ذلك والقادر عليه في هذه الأيام المباركات. أخذ فاصل، هنشوف جمعة امبارح تقرير سريع ونقابل الأستاذ أحمد فهمي الكاتب السياسي. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
كر وفر واشتباكات عديدة بين المتظاهرين، أحداث شهدها ميدان التحرير أمس في جمعة الحساب، والتي أظهرت انقساما ثوريا وشعبيا تعيشه مصر في الوقت الحالي. اشتباكات ما بين مؤيد ومعارض للرئيس محمد مرسي أدت إلى إصابة أكثر من 120 شخصا، حيث قامت التيارات الثورية بسهام جماعة الإخوان المسلمين بتحطيم منصتهم، ما دفع جماعة الإخوان إلى الانسحاب والتظاهر أمام دار القضاء العالي للمطالبة بإقالة النائب العام. آلاف خرجوا أمس إلى ميدان التحرير مطالبين بإقالة النائب العام، متهمين إياه بأنه المتسبب في ضياع حقوق الشهداء وخروج العديد من قتلة المتظاهرين من محبسهم بعد الحكم الصادر في حقهم بالبراءة، ما جعل العديد من المصريين يطالبون بتطهير القضاء وإعادة محاكمة المتهمين المفرج عنهم مرة أخرى، وذلك في قضايا قتل المتظاهرين أو موقعة الجمل.
أولا القضاء اللي حكموا الحكم دوت حكموا بناء على البينات اللي قدامه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني لو اتحكم إلي اثنان وحكمت لأحدهم وقد ألحم في حجتي فقد قطعت له قطعتها من النار.
النائب العام الوثائق اللي وصلت ليه والحاجات اللي وصلت ليه ما وصلهاش للنيابة ولا وصلها للقضاء. القاضي بيحكم بالورق اللي موجود قدامه، فإذا كان القاضي ما عندوش ورق وما عندوش حاجات أدلة، الأدلة دي كلها أخفاها النائب العام.
احنا قلنا لأحمد يبعت لك المستشار عمل تمثيلية مع حسني مبارك، هل التمثيلية ده تحصل مع موقعة الجبل؟
نحن لا نريد أن نكون في مفترق طرق، نكون أو لا نكون، مصر يجب أن تمر ومصر يجب أن تنطلق بمشروع النهضة اللي طالب به السيد الرئيس محمد مرسي. يجب أن ننطلق إلى الأمام لكي يعرف العالم معنى ما هي معنى مصر.
قضية التمويل الأجنبي، الأجانب أخذوا سبيلهم، تمام، ضباط وأمناء الشرطة في مصر اللي قتلوا المتظاهرين خدوا براءة، تمام، موقعة الجمل كلهم خدوا براءة، مين القاتل بقى هنا؟
لسه هتبدأ النهاردة بعد شيل عبد المجيد محمود، لأن النائب العام بقاله سنتين وعمال يدي براءات.
الناس كانت عاملة منصة ما نعرفوش مين اللي جاء هنا، مين اللي راح يشيل الشيلة؟ راح اقول عليهم الاخوان. طب ليه اللي بيحصل ده؟ ده مصر اللي انت ضربت بالطوبة، تمام، سوى مصري سوى مسيحي سوى اخواني، ده مصر بتضرب ليه اخوك لسبب مين؟
فهل يفي الرئيس محمد مرسي بوعده ويعيد محاكمة المتهمين مرة اخرى ويقتص لشهداء الثورة، أم يصبح الجاني طليقا وحرا بلا عقاب يردعه؟
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. من المسؤول عن اشتباكات ميدان التحرير بالأمس أنصار التيار الشعبي أنصار التيار الإسلامي كلا الطرفين. أنا الحقيقة أنا يعني الاستفتاء طبعا جاي لي من الإعداد شايف أنه كلا الطرفين والمية سبعة وخمسين اللي تمت أصابتهم ياريت يعني نبطل سوء أدب ونقعد نقول دول من الإخوان ودول مصريين في الآخر كلهم لتعارض دول كلهم مصريين في منهم محترم تاخد في رجلين وفيهم في ناس ممكن تكون يعني كانت ناوية تعمل كده والميدان كان فيه بلطجية مبارح وأشكال اقعدوا بصوا عليها في الصور ما هو اللي حرق أوتوبيس مش ممكن تقولي إن ده ثوري ما تضحكوش علينا وتنصبوا علينا حرام عليكم ده انتوا ابتزلتوا كلمة الثورة والشهادة وكل شيء في الأيام السابقة دي. اسمعوا لي أرحب بالأستاذ أحمد فهمي الكاتب السياسي. السلام عليكم أستاذ أحمد. إزي حضرتك؟
يا مرحبا
أستاذ أحمد. يعني حدث بالأمس شيء غريب, ناس نازلة بتقول دي جمعة حساب وفي نفس الوقت ناس تطالب بإبطال التأسيسية وناس نازلة تسب الدين للرئيس وعندي الفيديوهات موثقة وبتشتموا بأسوأ الألفاظ وبيجمعوا بعض والإخوان شربوا الفخ وبعتوا شباب نزل يهتف للرئيس فحصل اللي حصل. بداية بتشوف المشهد امبارح ازاي ومن تحمله المسؤولية اللي حصلت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وطبعا عشان خاطر نقدر نفهم اللي حصل في خلال الامس لابد ان احنا نرجع شوية الى الخلف, فيعني تقريبا مع الاقتراب من نهاية فترة المئة يوم اللي حددها الرئيس مرسي بدأت تظهر دعوات ما بين القوى السياسية العلمانية تدعو إلى التجمع لجمعة ما أطلقوا عليه جمعة كشف الحساب. الهدف منها أن هم يضعوا الرئيس في مأزق سياسي ويضعوا أمام الرأي العام أنه أطلق وعودا انتخابية ولم يلتزم بها. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن إحنا لابد نفهم الآلية أو الاستراتيجية اللي شغالة بها القوى العلمانية. القوى العلمانية تعلم تماما أن وجودها في الشارع بيتقلص مع مرور الوقت وان الشعبيه الواضحه للرئيس مرسي وان هو بدا يقترب ويتغلغل الى فئات مجتمعيه كثيره هذا الامر بيقلص فرصهم السياسيه في الفتره المقبله, فبالتالي بداوا يبحثوا عن الروافع. فلذلك اي ازمه بتحصل بيبتدي هو يدخل في الازمه بصوره قويه جدا ويستخدمها كرافعه سياسيه لتنقله الى مرحله اخرى متقدمه. هم كانوا بيعقدوا الامل بصوره كبيره جدا على ان هم يستطيعوا ان هم يعملوا يعني بروباجندا جامده قوي على موضوع كشف الحساب والمئة يوم, ولكن اللي حصل ان الرئاسة يعني تعاملت مع الامر بطريقة يعني فيها كثير من الحنكة السياسية. الاخراج بتاع يوم 6 اكتوبر احتفالية 6 اكتوبر الصراحة اللي تميز بها خطاب الرئيس في تناول برنامج المئة يوم ذكر ما له وما عليه واعترف, هذا الامر سحب كثيرا
والفساد
سحب كثيرا من القوة الدافعة اللي كان عمال بيراكمها القوى الحزبية العلمانية, فبالتالي أصبحوا في مأزق شديد لا يستطيعوا أنهم يتراجعوا عن موعد جمعة كشف الحساب وفي نفس الوقت فقدوا كثيرا من الزخم. هذا الأمر تواكب معه إيه؟ تواكب معه يعني نوع من أنواع التزامن الغريب ما بين الوسائل العلمانية قوة سياسية تصريحات لرموز سياسية كثيرة جدا كلها بتتداعى إلى ما يشبه الانقلاب على الرئاسة بسبب إيه؟ بسبب ان هو لم يلتزم ببرنامج المئة يوم. وهذا يدعونا الى التساؤل, تساؤل غريب يعني اي انسان بيفقه ولو قدر بسيط من علم السياسة يقول ان برنامج المئة يوم هذا مجرد وعد انتخابي ألزم به الرئيس نفسه, ان نفذه جزئيا او كليا هنقول له جزاك الله خير, ان لم ينفذه جزئيا او كليا برضه هنقول له خلاص موعدنا بعد انتهاء الاربع سنين بعد انتهاء دورتك الانتخابيه كامله, ولكن لا يترتب عليه اي الزام قانوني او دستوري. ما حدش يجي يقول للرئيس انت ما نفذتش برنامج ال100 يوم تعالى خلاص بقى هات المشنقه ويلا خلاص هندمرك سياسيا
وارحل.
ما فيش الكلام ده, كلام غريب جدا. فبالتالي يعني هذا التزامن الغريب ما بين عده قوى وما بين يعني وسائل الاعلام اللي احنا عارفين من يملكها ومن يحركها ومن يعني يدفعها لإثارة المشاكل والأزمات بصورة مستمرة كلها لا توافقوا على إثارة أزمة للرئيس. طبعا احنا زي ما قلت احتفالية 6 اكتوبر يعني افقدتهم الكثير من الزخم. النقطة الثانية المهمة هي قائمة المطالب, ولو احنا يعني اطلعنا على البيان اللي اصدرته القوى اللي كانت مشاركة في جمعة الحساب يعني اصدرته هذا اليوم بيعبر عن مطالبها, تنظر الى هذه المطالب تجدها لا شيء يربط بينها. مطلب مطالبة بمحاكمة قتلة الثوار, مطلب آخر إعادة تشكيل التأسيسية, مطلب ثالث حساب الرئيس على المئة يوم. طب ايه العلاقة بين المطالب دي؟ انا عايز نعرف. لا علاقة في بعضها البعض. يعني ايه علاقة التأسيسية بكشف الحساب؟ ايه علاقة برنامج المئة يوم بان الجامعات التأسيسية تعاد تشكيلها؟
والنائب العام كانت ناس معترضة
قضية النائب العام. طب انا ازاي الرئيس هيحاكم قاتلة الثوار؟ يا اخي احترم حكم المحكمة. وبعدين الرئيس شكل لجنة لتقصي الحقائق، مهمتها جمع الادلة الخفية، جمع الادلة اللي مكث المجلس العسكري سنة ونص يدمرها. هو الادلة دي مثلا، يعني انا عايز نعرف يعني الادلة الجنائية اللي بتثبت ارتكاب يعني احد الاطراف لجريمة ما، هل مثلا هي غير قابلة للتدمير؟ ما احنا شفنا السدهاية اللي احد العقداء
امن الدولة
احد الضباط دمرها. يعني هل هم هيجيبوا الادلة دي يخفوها مثلا تحت البلاطة؟ هنروح احنا فاتحين ونروح مطلعين الادلة؟ الادلة اختفت، دمرت. المطلوب من لجنة تقصي الحقائق ان هي تبحث عن ادلة جديدة تماما. يعني هو حتى في القانون بيقول لك ايه؟ بيقول لك حتى انت في قضية لو تم الحكم فيها حكم نهائي لا تستطيع ان تعيد المحاكمة الا اذا اتيت بوقائع جديدة، الا اذا اتيت بوقائع جديدة وليس بادلة جديدة. يعني بيقول لك حتى الادلة الجديدة لا تجعلهم يقومون، الادلة الجديدة لا تجعلهم يقومون بإعادة المحاكمة، لابد من وجود وقائع جديدة عليها أدلة جديدة، فالأمر في غاية الصعوبة. فكيف تطالب رئيسا بأن هو يعيد محاكمة قتلة الثوار وفي نفس الوقت ترفض أن هو ينحي النائب العام اللي هو تسبب في ضياع هذه القضايا؟
معاك تجيب لك جنان. هاخد نادر بكار معايا المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي. السلام عليكم يا نادر.
عليكم السلام وبركاته يا شيخ
خالد. هل حزب النور كان ليه أي تواجد امبارح في ميدان التحرير؟
هل ايه يا فندم؟
حزب النور كان له اي تواجد ممثل له في ميدان التحرير امس؟
لا، يمكن احنا كان لنا رؤية مغايرة، ويعني اعتقد سبب صحتها ان يعني في قدر من الاحتقان كان معروف انه موجود جوه الميدان. صحيح نحن بنقول ان في يعني حق لحرية التعبير عن الرأي، لكن لازم يبقى له حدود ولازم يتم بإطار سلمي، لكن كنا متوقعين ان شيء زي اللي حدث امبارح ده يحدث، فاثرنا ان احنا ما ننزلش. مش معقول مع كل قرار للرئيس حتى لو هنؤيده يبقى لابد من النزول للشارع لتأييده وتحت ميدان التحرير.
بتشوف اللي حصل امبارح ازاي يا نادر؟
ما اللي حصل امبارح كان اكثر من اكثر من مرحله. المرحله الاولى هو ظهر ان في فئه معينه يعني ما تزال مصره على لعب دور المعارضه للمعارضه، المعارضه للمرشده اللي هي لو احسن الرئيس هتعينه ولو اساء تقومه. لا، هي واخده الخط المعارض
انه لو احسن الرئيس او اساء الرئيس احنا عايزين نسقطه،
وده شيء مش مفهوم في اطار دولة لسه خارجه من ثوره وعايزه تستقر، لكن يفهم في اطار اجندات اخرى. الغرض ان هو يعني ماشي برضه، هتقول ان الكل حق التعبير عن رايه، بس يعني قليل من الموضوعيه يرحمكم الله، قليل من الـ يعني احسان الظن ترك فرصه عمل. لكن انتوا كده بتدونا انطباع ان انتوا مش عايزين اصلا يبقى في استقرار عشان ما يبقاش في انجاز، عشان ما ينسبش للتيار الاسلامي. والا مش معقول احنا بعد كل يعني كل كام اسبوع والتاني هيبقى في حرق الاتوبيسات وتعدي على منشات.
طب انت كنت امبارح في مداخله على قناه الجزيره يا نادر، يعني بتعلق ازاي على الاخ اللي افصح بمنتهى الاريحيه انه ايوه حرق الاتوبيسات بالجاز والبنزين والزيت والكبريت ومحدش كلمه ولا تم استدعاءه ولا اي حاجه ولا الاعلام التاني اتكلم عنه خالص؟
هو يا ريت واحد، هما ثلاثه ورا بعض لدرجه مستفزه لاقصى حد. انا قبل ما اطلب المداخله مع حد، انما هو القنوات نفسها اكيد للصحف يعني عن المداخلات من اطراف سياسيه متعدده، انما امبارح اصريت ان انا اعمل مداخله بعد كم الاستفزاز غير العادي اللي طلعته على شاشه الجزيره. ان الناس يعني هوا كده مع ثلاثه ورا بعض، كل واحد بهدوء اعصاب لاقصى حد، يعني بالمذيع بيساله انت شاهد على ايه؟ بيقول له لا ده انا اللي حرقت الاتوبيس. الثاني يقول له لا، ما هو الاتوبيس ده اللي كان للاخوان والاخوان كانوا رايحين يركبوه وماشيين، فهو كان جيركن جاز وقوس كبريت والموضوع خلاص. شيء يعني قمه العبث، قمه الفوضى. ناس صورها جات على التلفزيون، وحتى هذه اللحظه انا ما شفتش ان الداخليه اعتقلت حد، كانت بلاش اعتقلت لا يفهمونا غلط، القت القبض على واحد اهو بيعترف بجريمه مكتمله، كان اعتدى على اتوبيس كاد يتسبب في ازهاق ارواح واخد فرصته كاملة تعمد وترصد. شيء غريب جدا. وكل ما هنختلف مع بعض على رأي سياسي هنحرق لبعض عربيات وأوتوبيسات، فشيء غريب ومستهجن إلى أقصى حد يعني.
شكرا جزيلا نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، كنت معنا على الهاتف، تفضل يا استاذ احمد.
يعني النقطة المهمة اللي احنا عايزين يعني نفهمها ونستحضرها جيدا، يعني من الذي يغذي مناخ الاستقطاب حاليا؟ الإجابة على السؤال دي في غاية الأهمية، لأن كثيرين يتحدثوا عن الاستقطاب ويتهموا، يعني حتى المحايد منهم يقول لك والله ده العلمانيين والإسلاميين الاثنين بيغذوا مناخ الاستقطاب. طب تعالى يا سيدي احنا نرجع لورا من بعد الثورة، من بدء يعني تأسيس الأحزاب الإسلامية، ونسأل أنفسنا يعني أنفسنا سؤال، متى تحالف الإسلاميين ليشكلوا كتلة انتخابية واحدة؟ احنا عندنا الكتلة الأساسية الإخوان والسلفيين ممثلين في حزب النور. هل في وقت من الأوقات يعني اتحد حزب النور مع حزب الحرية والعدالة وشكلوا تحالف بحيث ان هم يطلقوا على أنفسهم احنا القوى الإسلامية في مواجهة القوى العلمانية او القوى المدنية كما يسمون أنفسهم؟ لم يحدث، بل بالعكس، يعني الإخوان اتهموا مرات كثيرة جدا من قبل السلفيين ان هم بيتقربوا من العلمانيين اكثر من تقربهم من الإسلاميين. فبالتالي يعني حتى التحالف الوطني اللي شكله الإخوان كان يضم كثير من الأحزاب العلمانية وكان من ضمنها الوفد، وبعدين احنا عرفنا ان الوفد انسحب بعد كده لانه لم يرضى بحصته من المقاعد، ولما انسحب ودخل لوحده يعني المقاعد اللي حصل عليها كانت اقل من المقاعد اللي كان هياخدها في داخل التحالف الوطني. يبقى اذا يعني هذا كان تحالفا حقيقيا، السلفيين عملوا تشكيل مع نفسهم تحالف وعملوا التحالف السلفي ودخلوا بيه الانتخابات وخدوا 25%. طيب بعد كده في الرئاسه هل تحالف الاخوان والسلفيون في الرئاسه؟ كان كل الناس عارفه ان حزب النور كان بيؤيد الدكتور عبد المنعم ابو فتوح، الاخوان كانوا بيؤيدوا مرشحهم اللي هو الدكتور محمد مرسي، ولم يتحدوا الا في الجوله الثانيه وتوحدت كل القوى الوطنيه والاسلاميه مع الدكتور محمد مرسي. فبالتالي هذه دعوه كاذبه، الاسلاميون لم يغذوا مناخ الاستقطاب لانهم ببساطه شديده لم يتحدوا كلهم في كتله واحده. مين اللي اتحد وبدا يجمع اليساري على اليميني على الليبرالي على القومي على الناصري، كل الكوكتيل العلماني اللي هم بيتقاتلوا مع بعضهم قتالا مستمرا، كلهم اتحدوا وشكلوا يعني بدعه سخيفه جدا في عالم السياسه اسمها القوى المدنيه لكي نواجه الاسلام السياسي وصرحوا بذلك. يبقى مين اللي بيغذي الاستقطاب حاليا؟ من الذي يغذي مناخ الاستقطاب؟ لماذا نلقي الاتهامات جزافا؟ انتم الذين تغذون مناخ الاستقطاب، انتم اللي بتقسموا الشارع، انتم اللي بتثيروا الازمات والفتن. يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا عايزين نوحد ما بين القوى الاسلاميه، الشكوى الحادثه الان ان احنا عايزين نوحد القوى الاسلاميه ما بينهم بعضيها، وان حجم الخلافات بين القوى والاحزاب الاسلاميه كبير، فازاي تتهمونا ان احنا بنغذي مناخ الاستقطاب؟ وصلنا
للمشهد الرديء اللي شفناه ده، ان القوى الاسلاميه مش عارفه تقف على ارض ثابته مع بعضها البعض لمواجهه هذه التيارات بزخمها واموالها واحيانا اجندتها واحيانا تعاملها مع الفلول بشكل غير مسبوق.
لا شك انه احد الاسباب الرئيسيه، لان يعني عدم توحد الاحزاب او القوى الاسلاميه على الاقل يعني عدم التنسيق فيما بينها بصوره يعني كبيره نسبيا بيؤدي الى اتاحه الفرصه لقوى اخرى ضعيفه. يعني انت حتى بتلاقي حزب التجمع يا راجل بيتكلم، يعني احزاب لم نسمع لها. انت مثلا البيان اللي صدر النهارده اللي بيتكلم عن الاحداث الامس بيان موقع من 21 حركه وحزب سياسي، لما تقعد تقرا في اسمهم مين دول اصلا؟ يعني يمكن انت بتقرا مثلا التيار الشعبي، حزب الدستور، وبعدين بعد الاسم الثالث او الرابع ما تبقاش عارف مين دول. حركه كذا لكذا، اتحاد كذا
وائتلاف كذا ومنصفيه كذا
و20 حركه وحزب و30 حركه وحزب، من هؤلاء؟ فهؤلاء المجاهيل لم يدخلوا الا عندما يعني انشغلت القوى الاسلاميه بخلافاتها البينيه، ولم تقدم طرحا قويا، لم تقدم تحالفا قويا، لم تقدم تنسيقا قويا على ارض الواقع يستطيع ان هو يظهر الفروقات ما بين القوى ويقدم الاوزان النسبيه الحقيقيه لها في الشارع.
طيب استاذ احمد، انت بتشوف يعني هل اللي بيحصل ده هو كراهه شخصيه لجماعه الاخوان المسلمين فقط؟ يعني لما يطلع مثلا المستشار عبد المجيد محمود لا عنده دليل ولا توثيق ولا مسجل مكالمات ولا في اعترافات ويقول دول قالوا لي هنغتالك زي ما اغتالوا السنهوري، دول قالوا لي لو ما مشيتش هنحط سيخ محمي في صرصور ودنك، قال كلام غريب جدا بدا فيه انه ضحيه، ولقينا تحركات اعلاميه ما كناش متوقعينها لمناصره الرجل في غير حق، وكان بيثبتوا ان هذا الكلام حصل فعلا. يعني هل هي مساله كراهيه الاخوان؟ هيفضل الشعب المصري اللي هو لا بينتمي تنظيميا لا للاخوان ولا للسلفيين ولا للجماعه الاسلاميه، انما شعب بسيط، هل السواد الاعظم ده هيفضل تحت هذه المطرقه والضغط بسبب كراهيه بعض النخب الفاشله لجماعه الاخوان المسلمين؟
ده سؤال في غايه الاهميه. طب احنا عايزين نحلل المشهد دلوقتي، احنا لو تاملنا في الخطاب السياسي للقوى العلمانيه الليبراليه اليساريه الى غيرها في خلال الفتره الاخيره هنجد امر في غايه الخطوره والاهميه. مصطلح الفلول اختفى تماما من خطاب هؤلاء، ما عادوش بيتكلموا على الفلول، ما عادوش بيتكلموا على رموز النظام الصادر.
صحيح.
ليه؟ لان في حصل نوع من انواع التوافق بين كل هذه القوى على ان هي تتوحد في مواجهه القوى الاسلاميه. ونرجع لسؤال حضرتك اللي هو يعني لماذا يكرهون الاخوان ولماذا يكرهون الاسلاميين. بصراحه احنا ممكن يعني نلحظ ثلاث اسباب. في اسباب كثيره جدا، ولكن الاسباب المتعلقه بالواقع السياسي الحالي ثلاث اسباب رئيسيه. السبب الاول ان الاسلاميين لديهم القدره والكفاءه ان هم يحققوا المعادله الصعبه. ايه هي المعادله الصعبه؟ ان هم يجمعوا في مشروع سياسي واحد ما بين الهويه والتقدم. يجيبوا للمصريين مشروع سياسي يحقق لهم الهوية، هوية المصريين، يثبت هذه الهوية، الهوية اللي أصلها بتنتمي إلى الإسلام، وفي نفس الوقت يحقق لهم التقدم، يديهم مشروع سياسي يرفع المستوى المعيشي، يجعل البلد نفسها ككل تتقدم إلى الأمام، يرفع المستوى الحضاري والثقافي، يرفع الوجود السياسي المصري في النطاق الإقليمي والنطاق الدولي. يعني القوى الإسلامية في مقدمتها طبعا يعني حزب الحرية والعدالة لديهم القدرة والكفاءة على أن يحققوا هذه المعادلة الصعبة، وهذا الأمر يجعل القوى العلمانية في حالة غيظ، لان هم عارفين ان يعني عندما ينجح الاسلاميون في تحقيق هذه المعادله ده هيعني ان هم هيفوزوا في دورات انتخابيه متتاليه، وهنا بيستحضروا العقده التركيه. يعني احنا عارفين دلوقتي حزب العداله والتنميه التركي استطاع الى حد كبير ان هو يقدم هذه المعادله، وبالتالي نتج عن ذلك ان هو 10 سنين الى الان في الحكم ولا توجد اي دلاله او اي مؤشر على ان هو ممكن يهزم في الانتخابات القادمه، بل على عكس انجازاته بيعترف بها العلماني قبل الاسلامي. هم خايفين ان يعني هذه التجربه التركيه من حيث النتيجة تنتقل إلى الواقع.
إيه الفرق بين التجربتين؟ يعني معلش أنا أسف أقطعك في الحتة قبل ما ننتقل بقية الأسباب. يعني إيه الفرق بين تركيا في حزب العدالة والتنمية بيتحرك ولا نجد معوقات ولا أحقاد ولا أفخاخ ولا مطبات ولا تجاوزات، والفرق عندنا نحن من أول ما الرئيس مرسي تبوأ المنصب كمية مؤامرات بيعيشها الشعب المصري لا مثيل لها، من حيث ضغط إعلامي بيمول، من حيث بعض النخب السياسية اللي بتلتقي مع الفلول وتتحد معاه. ده انا عندي كارثة. الفريق احمد شفيق ريت طلعت تقول لنا هو جورج اسحاق بتاع كفاية قبله ليه؟ يعني ليه قاعد مع فريق شفيق؟ طب انتوا اما ياسر برهامي قبله فضحتوا الدنيا. طيب جورج اسحاق على مسؤوليتي الشخصيه قابل شفيق كان بيقول له ايه برضه قام انتخابات وقعد مع عليه؟
ده دلاله على انا بقوله ان خلاص مصطلح الفلول ذاب من الخطاب السياسي لهم. طبعا ده سؤال انا برضه بقول ان هو سؤال مهم جدا. الفرق بيننا وبينهم حاجه واحده بس، ان هم وصلوا الى مرحله رسوخ النظام، عندهم في قواعد ثابته بتحكم عمليه التداول السياسي، بتحكم عمليه تداول السلطه. احنا للاسف الى الان لم يتم ترسيخ هذه القواعد، لم نصل الى مرحله رسوخ النظام. احنا عارفين طبعا ان هي مرحله التحول السياسي ومرحله التحول الديمقراطي اللي بتمر بها الدوله بعد الثوره بتتشكل من ثلاث مراحل. اول مرحله مرحله انهيار النظام القديم، وبعدين المرحله الانتقاليه اللي بيتم فيها البدء في بناء نظام جديد، المرحله الثالثه هي مرحله رسوخ النظام، وهي المرحله اللي بتترسخ فيها القواعد وتترسخ فيها المؤسسات. المشكله دلوقتي ان احنا عندنا الرئاسه والحكومه بتسعى الى ترسيخ هذه القواعد، بتسعى الى ترسيخ المؤسسات، ولكن هم يريدوا ان يعقلوا هذه الخطوه، مش عايزين القواعد تشتغل، لان القاعده الأساسية في تدور السلطة هي أن نعترف جميعا بما يأتي به الصندوق. خلاص الصندوق أتى بإسلامي، أتى بعلماني، أتى بوطني، أتى بليبرالي، كلنا بنحترم وننتظر إلى أن تنتهي الدورة الانتخابية ونبتدي نتكلم. ولنا كل الحق في خلال هذه الفترة أن نمارس كل ما تقتضيه المعارضة السليمة الرشيدة مع التقيد بالقواعد الأساسية. في تركيا بيتقيدوا بالقواعد. لما حزب العدالة والتنمية فاز خلاص انتهت القصة، ما حدش قال اعترض وقال لك لا خلاص طب نهد المعبد على من فيه، ما حدش استدعى الخيار شمشون. دلوقتي احنا العلمانيين عندنا بيستدعوا خيارات شمشون وليس خيارا واحدا. هم عندهم اصلا لو الاسلامي مسك لا احنا نهد المعبد، نهد البلد على اللي فيها. وهذا واضح، يعني استراتيجية إثارة الفوضى هذه استراتيجية بيتم اللجوء عليها اخر الدواء الكيد، اخر ما يلجون اليه. لا خلاص بقى احنا مش هنستحمل ان الاسلام يخش يفوز ويحقق المعادلة الصعبة ويجمع بين الهوية والتقدم، الناس تعجبها اللي يعجبها الكلام ده وتنبسط وتبتدي تنجحهم دوره ولا دوره، واحنا قاعدين كاحزاب علمانيه عمالين بنتفرج. لا يبقى خلاص احنا نولع الدنيا ونثير الفوضى علشان البلد لا تستقر، ويجي في النهايه يقول لك طب من الذي تسبب في مناخ عدم الاستقرار؟ الاسلاميين. طب خلاص بقى ما ننتخبهمش. السبب الثاني من الاسباب كراهيه الاخوان، كراهيتهم للاخوان والاسلاميين عموما، هي قضيه ان في المرحله اللي بتعقب سقوط النظام الديكتاتوري بتتولد امام الحزب اللي بينال الاغلبيه فرصه كبيره جدا لكي يغير المعادله ويعدل في المناخ بصوره كبيره جدا، لان هو يعني بتتساقط رموز الفساد، بتتساقط مؤسسات الفساد، بيتم اتباع سياسه التطهير واسعه النطاق،
فبالتالي بتنفتح آفاق كبيرة جدا أمام الحزب الحاكم في هذه الفترة لكي يحقق إنجازات حقيقية في خلال مدة قصيرة. يعني ممكن في خلال سنة واحدة لو تركت الرئاسة والحكومة تعمل في هدوء وفي استقرار أعتقد أن احنا هنحقق إنجازات في غاية الروعة، وربما تنتقل مصر في خلال عام واحد إلى مصاف دول يعني وضعت يعني على الأقل تضع نفسها على بداية الطريق إلى التقدم، ولكن ده بيتطلب مناخ من الاستقرار والهدوء. هم عارفين كده، عارفين ان الحزب اللي بيحكم بعد سقوط نظام ديكتاتوري بيبقى قدام منه فرصة كبيرة جدا. يعني هو حتى يعني للتدليل على ذلك، يعني عندما سألوا أردوغان سؤال بسيط خالص، يعني كيف استطعت ان تحقق كل هذه الانجازات عن طريق حزبك؟ طبعا قال حاجة واحدة بس، اوقفت الفساد، فترتب على ذلك تقدم هائل في كافة المجالات. فبالتالي الحزب الحاكم دلوقتي ممثلا في الرئاسة وفي الحكومة لو استطاع ان هو يوقف منظومة الفساد، وهو بيفعل ذلك بصورة حثيثة، فسوف يترتب عليه تقدم كبير الامام. هذا التقدم هينعكس على قوة شعبية هائلة، هينعكس على قوة انتخابية هائلة، هيرجع برضو لنفس المشكلة الاولانية ان هم مش عايزين الاسلاميين يفوزوا بدورة في اثر دورة. السبب الثالث من اسباب الكراهية ان فعلا حقيقة يعني على ارض الواقع ان الاخوان هم اكثر قوة سياسية منظمة تستطيع ان هي تحول برنامجها من الإطار النظري إلى الإطار العملي. أنت لو تأملت في كافة الأحزاب الموجودة على الساحة وفي مقدمتها الأحزاب العلمية تجد أن هي تشكيلها وهيكلها التنظيمي في غاية الضعف. يعني أغلب الأحزاب متركزة فقط في القاهرة وربما في الأسكندرية، في بقية المدن هي تعتمد على شيء واحد فقط، تعتمد على الحملات الدعائية، على البروباجندا، على الصوت العالي، وخلاص بعد كده فيش.
انت بتمول ناس يعودوا زعاء وهياص وخلاص،
الناس بتمولوا على الاعلام، طبعا اعلام وسائل الاعلام الفلول اللي هي بتأيدهم على طول الخط، فبيعتمد على هذا الدعم بصوره مباشره. ولكن على ارض الواقع اللي بيستطيع فعلا ان هو يحول برنامجه الى برنامج من الاطار النظري الاطار العملي هم الاخوان في المقام الاول. فبالتالي هذا بيزيدهم كراهيه، لان هم يعني هم بينظروا الى قوه سياسيه بتحمل منهج اسلامي وفي نفس الوقت بتحمل قدره عمليه على تحويل البرنامج الى واقع.
طب هل بتتفق او بتختلف مع علاء صادق الناقد الرياضي بيقول بدء الخطوات الاخيره للاطاحه بالرئيس مرسي وفلول مبارك استعادوا قوتهم ونفوذهم؟
وانا اعتقد يعني ان هو ليس هناك مخطط واحد، اعتقد ان هناك عده مخططات. يعني هذا يعني من المهم ان احنا نعلم ان يعني قضيه الفلول زي ما قلنا وقضيه القوى العلمانيه حصل فيها نوع من انواع التغيير، لابد يعني لا يصلح في خلال المناخ المضطرب الذي نمر به في مصر ان احنا نستحضر خارطه واحده ثابته للقوى السياسيه كلها ونظل محتفظين بهذه الخارطه سنه في اثر سنه. لا، الخارطه بتتغير وتتشكل وتتبدل. دلوقتي ما عادش في حاجه اسمها الفلول وما عادش في قوى علمانيه، حصل بينهم تداخل، وهذا التداخل تولد عنه قوى سياسيه موجوده، تولد عنه مخططات. احنا عارفين دلوقتي ان يعني هناك في مصالح لبعض الدول العربيه ان لا يحدث استقرار سياسي في مصر. هناك لان بص شوف، بمجرد ان تخطو مصر خطوه واحده فقط في اتجاه الاستقرار تجد ان هذا الامر بينعكس على كثير من الدول العربيه نوع من انواع الترقب. الشعوب بتترقب، مجرد ان تنجح التجربه هيبداوا في خطوات المحاكاه على طول. لو حصل فيه عرقله للتجربه في مصر،
هل بتتصور انه يعني اجندات بعض الدول الغربيه مع الدول العربيه مع بعض الفلول اللي بتسافر عندهم وبعض الفلول اللي هنا على بعض الليبراليين الخونه اللي موجودين في البلد، بتتصور انه هي الفكره كلها فقط انه شاعر انه لو نجحت مصر بهذه الثوره انه خايف من تصدير الفكره زي ما انت بتقول المحاكاه، وبالتالي بينفق كل امواله بهذا الصدد؟
في السياسه في حاجه اسمها نظريه الدومينو. يعني ايه نظريه الدومينو؟ ان انت الوضع في النطاق الاقليمي لما بيحصل في وضع بيغري بالتقليد في دوله ما بينتقل هذا الوضع بصوره تلقائيه بدون اي جهد مبذول من الدوله اللي حصل فيها هذا الامر. يعني لو حصلت ثوره مثلا في تونس، هل تونس مثلا بذلت جهد معين عشان تنقل الثوره لمصر؟ ما بذلتش اي جهد.
انتقل الثوره، في ناس بتقول ان استحاله تحصل ثوره في مصر
تمام
لان ظروفنا غير ظروفهم.
لما حصلت ثوره في مصر ما فيش حد حاول ان هو ينقل التجربه الى دوله اخرى، ولكن ابتدت التجربه تنتقل الى ايه؟ انتقلت الى ليبيا، انتقلت الى اليمن، انتقلت الى سوريا حاليا، كل ده بدون اي جهد مبذول من الدول اللي بتمر بمرحله الثوره. فلذلك الانتقال التلقائي هو اكثر ما يخشون منه. يعني حتى مهما كان يعني الرئاسة والنظام أعطى وعود لكافة هذه الدول إن إحنا لن نقوم بتصدير الثورة. هم يعلمون أن الثورة يتم تصديرها بصورة تلقائية، أن الشعوب بتنظر إلى النماذج الناجحة وبتسعى إلى تقليدها ومحاكاتها. وإحنا عارفين اللي بيحصل في الأردن دلوقتي، الأردن كاب قوسين أو أدنى من عملية إما إصلاح سياسي أو عملية إيه يعني الدخول في مرحلة الثورة. فبالتالي يعني أنا لا أستبعد مش مخطط واحد، وجود عدة مخططات. وأنا في نظري كتقويم للرؤية الأمريكية للواقع اللي موجود في مصر، إن هم بيشتغلوا على عدة مستويات. يعني في مستوى هم بيشتغلوا فيه بيتعاملوا مع الأمر الواقع، إن هو بيفترض إن الإسلاميين هينجحوا في إدارة الحكم في الاستمرار، فبالتالي هو شغال على هذا المستوى.
طب إيه الفرق بالنجاح؟ يعني أمريكا بتتعامل مع تركيا بشكل بس معانا حذرة جدا زيادة. يعني هل في فرق بين النموذجين الإسلامي في أمريكا في تركيا والإسلامي في مصر خلاهم في أمريكا سايبين الأمور 10 سنين من غير قلاقل ولا ضغوط ولا فخاخ ولا أي أجندات، وفي مصر ليل ونهار منظمات المجتمع مدني شغالة يعني ولعة ونار في إشاعة من هنا على كلمة من هنا؟ يعني في فرق؟
في فرقين في غاية الأهمية. الفرق الأولاني إن هو نقطة البداية بتاعة حزب العدالة والتنمية في تركيا بتختلف عن نقطة البداية بالنسبة للأحزاب الإسلامية في مصر. حزب العدالة بيبدأ من واقع من ميراث أتاتوركي هو لا يستطيع أن ينسفه. يعني ما يقدرش مثلا يطلع أردوغان ويقول لك إحنا حننسف الميراث الأتاتوركي كله، بل بالعكس يعني بيطلع وفوق منه صورة أتاتورك موجودة، ما فيش أي مشكلة خالص. فبالتالي يعني هذه نقطة البداية لا تزال تكبل حزب العدالة إلى الآن في أنه يفعل الهوية الإسلامية للدولة. الدستور نفسه لا ينص على أي على شريعة ولا ينص على أن دين الدولة الرسمي الإسلام. نقطة البداية للمصريين مختلفة. نقطة البداية الإسلاميين بتنطلق من إحنا في عندنا مادة تانية، سواء كانت الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع أو مبادئ الشريعة هي مصدر أساسي للتشريع. عندنا في مادة بتقول إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، فنقطة البداية مختلفة. اختلاف نقطة البداية بيعني إن إمكانية تحقيق الإنجازات على هذا الصعيد هتكون أسرع وأكبر بالنسبة لمصر. الفرق الثاني وده برضو فرق مهم جدا، قابلية المحاكاة. الواقع التركي هناك يعني نوع من أنواع الانفصال ما بين تركيا وما بين الدول العربيه بسبب اللغه بسبب التاريخ لاسباب اخرى كثيره جدا.
واحساس تركيا زمان كانت دايما عايزه تنتقل للاتحاد الاوروبي.
نعم يعني في انفصال، ولكن مصر في قلب العالم العربي، المصريين موجودين في كل الدول العربيه، في ارتباط شعوري ما بين اغلب الشعوب العربيه ببعضها. فبالتالي قابليه الانتقال والمحاكاه موجوده في النموذج المصري اكثر من النموذج التركي، غير نقطه البدايه اللي ذكرتها. فده بيخلي الخطوره بتاعت مصر اكثر. يعني اكمل بس قضيه المستويات. يعني زي ما قلت ان امريكا بتتعامل لعده مستويات، لان البعض ممكن بيجيب المؤشرات اللي بترشح من السياسه الامريكيه ويبتدي يركبها على بعضيها وخلاص على كده، يقول لك لا يا سيدي دي امريكا بتحابي الاخوان، واحد اثنين وكده، ده امريكا بتعمل مؤامرات. امريكا شغاله على عده مستويات. في مستوى بتتعامل مع الامر الواقع، ان هي لو الاسلاميين استمروا في الحكم لازم تكون هي متهيئه لهذا الامر، فتبتدي تسعى الى ايه، الى تضبيط العلاقات معها. في نفس الوقت هناك مستوى اخر، وهو مستوى وضع العراقيل في طريق النظام المصري الجديد، بحيث ان النظام يكون مكبل زي بالظبط كده لما بيجي بيدعموا مثلا الثوار في سوريا على سبيل المثال، بيديهم سلاح يمكنهم من الصمود والبقاء وتحقيق تقدم محدود، ولا يعطيه سلاح يستطيع ان هو يحقق عن طريقه
تقدم سريع.
ليه؟ لان التقدم السريع هيبقى في النهايه انتصار سريع، وبالتالي يتحمل عاقبه الانتصار. فبالتالي هو بيعمل كده مع مصر. هو ممكن مثلا ايه يقول لك لا طب خلي المعونه، طب خلي المساعدات، وبعدين في نفس الوقت بيضع عراقيل امامهم بحيث ان مصر لا تستطيع ان هي تتقدم وتتخلص من منظومة التبعية اللي احنا وقعنا فيها من أيام الخمسينات. المستوى الثالث وده مستوى خفي شوية بقى، نظام أجهزة المخابرات والتمويل والحاجات دي كلها، بيعمل على إجهاض التجربة نفسها، بيعمل على إسقاط النظام بصورة مباشرة عن طريق التواصل بقى مع القوى العلمانية والقوى الليبرالية، عن طريق منظمات المجتمع المدني، عن طريق التعاون مع مخابرات دول عربية مجاورة، عن طريق التعاون حتى مع الموساد، بحيث ان هو يعني المناخ المصري مناخ مفتوح حاليا لاجهزه مخابرات كثيره جدا كلها بتعمل لشيء واحد، هو منع تكون او نشاه نظام سياسي مستقر في مصر، وبخاصه لو كان الاسلاميين يحكمونها.
بتشوف المخابرات والامن الوطني دورهم في المعمعه اللي احنا فيها؟ يعني لا نلحظ على الاطلاق انه في شيء بيطلع بنعرف بيه خفايا معينه غير امور هلاميه، بل بالعكس. يعني حد مقرب بيكلمني كان من مؤسسه الرئاسه بيقول لي انه حتى في ناس من الامن الوطني نفسها رفض الدكتور مرسي بكل ما اوتيت من قوه، وتعمل على عرقله الراجل بكل ما اوتيت من قوه. ده اللي بيقودني لسؤال مساله التطهير دي تطال انهي حته بالظبط، وخصوصا ان احنا عارفين ان الفساد للركب في معظم ان لم يكن في كل مؤسسات مصر. يعني اطهر المؤسسه العسكريه ازاي؟ اطهر المؤسسه الامنيه ازاي؟ اطهر المؤسسه القضائيه ازاي؟ وخصوصا ان احنا فوجئنا ان في ناس طلعت النهارده يعني متفاعله جدا مع مستشار عبد المجيد محمود، وما عرفش ايه سبب التفاعل، يعني ايه سبب يعني قصة نوع قاعد يقول لك لا القضاء وحصنت القضاء، كأن القضاة انبياء معصومون من الخطأ يعني.
نعم. هو طبعا باعتبار أزمة النائب العام ممكن نبدأ بليه بآخر ما ذكرت لي مؤسسة القضائية. يعني احنا عايزين نتأمل في مفهوم استقلال القضاء. يعني ايه استقلال القضاء؟ البعض للأسف بيوظف المفهوم بطريقة وكأن القضاء يعني ده مؤسسة أو دولة داخل الدولة، يعني حاجة معزولة كده، فئة من الناس استطاعت بطريق ما ان هي تحصل على بعض الامتيازات وتحافظ على امتيازاتها. الأمر مفهوم بيفهم وكأن المطلوب ان القضاء يظل في عالم معزول خاص بيهم خالص، هم يديروا شؤون الناس، يدير شؤون المجتمع من الناحية القانونية، وينفذوا علينا الأحكام، يصدروا علينا الأحكام، وإحنا لا نستطيع أن إحنا لا نراقبهم ولا نحاسبهم ولا نطهرهم، وهم بيتمتعوا بكافة الامتيازات وكافة الاستقلال. يعني هذا الأمر غير مقبول. يعني الاستقلالية، مفهوم استقلال القضاء معناه إيه؟ أن القضاء يكون له الحق والقدرة على تطبيق القانون بدون أن تتدخل السلطة التنفيذية لعرقلة أداء هذه المهمة. فبالتالي احنا يعني لا يمكن ان احنا نتقبل مفهوم اخر لاستقلال القضاء باعتبار ان هو فئة مستقلة داخل المجتمع وهي في حالها بقى خلاص، هي استلمت القضاء وده كأنه اصبح ميراث لهم محدش يقدر يدخل فيه. هذا الكلام مرفوض تماما،
محد يراقبهم ولا ينتقدهم ولا يعلق على احكامهم، واخدين قداسة غريبة الشكل
تمامي،
حيث حتى لو حكم فيه ظلم محدش يفتح بقه قضاء قال كلمته. وجملة سخيفة الحقيقة بسمعها من زمن ايام المخلوع، لا نعلق على احكام القضاء. ليه؟ يعني ايه السبب؟ يعني يكون القضاء لما يكون مثلا في النهاردة قاضي أيام النظام السابق دخلت لجنة الانتخابات وهو قاعد بقاله ثلاث ساعات ما حدش دخله وما كتبش في تقريره أنه يبدو أن في حالة منع لدخول الناخبين، وسيب موضوع اللي أنا ماليش دعوة، أنا مسؤول بس عن المكان اللي أنا فيه جوده وخلاص.
صح. ما ده خلينا نقول إيه؟ أن مفهوم استقلال القضاء ده مفهوم نسبي أو مفهوم خادع، لسبب بسيط، أن استقلال القضاء ده هو أمر يعني ثابت ومقرر من أيام السادات، من بعد مذبحة القضاء اللي كان عملها، طبعا إحنا عارفين أن عملها عبد الناصر سنة 69، من بعد منها مثلا أصبح القضاء بيتمتع بالدستور والقانون أن هو يعني مؤسسة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية. هذا الأمر حصل في أيام السادات، حصل في أيام مبارك. طيب هل كان القضاء فعلا مؤسسة مستقلة أيام مبارك؟ مبارك كان بيتخذ قراراته فوق القانون، قرارات مبارك كانت عابرة القانون، لا يلتزم بأي قانون. طيب أين كان استقلال القضاء في عهد مبارك؟ وبعدين يعني ألا نعلم جيدا أن رؤوس المؤسسات الاقتصادية الموجودين حاليا، المؤسسات القضائية الموجودة حاليا، من الذي عينهم ووضعهم في أماكنهم؟ مش هو مبارك هو اللي أتى بهم وعينهم ودعمهم؟ طيب احنا دلوقتي لما نقول ان احنا مشكلة مبارك في 30 سنة كانت ان هو بيخالف القانون، طيب وظيفة النائب العام ايه؟ وظيفة النائب العام الاساسية ان هو يحرص على تطبيق القانون والالتزام به من كافة المؤسسات والاشخاص في الدولة. طيب لما احنا نقوم بثورة على مبارك لان هو لم يلتزم بالقانون، طب مش من المنطقي والبديهي ان الثورة دي تكون مصحوبة بصورة تلقائية ان هي تكون ثورة ايضا على النائب العام الذي لم يطبق القانون على مبارك اللي خالف القانون؟ يعني ازاي احنا يعني نسقط مبارك لانه خالف القانون ونبقي على النائب العام اللي هو مفروض مسؤول عن تطبيق القانون؟ دي قمة التناقض. واي انسان يجي يتكلم عن استقلالية القضاء في هذا الامر، لا يوجد شيء اسمه استقلالية القضاء. نطهر القضاء اولا ونخلصه من النماذج ومن الاشخاص الفاسدة اللي هي كانت موالية لنظام مبارك، وبعدين بعد كده نعطيه استقلاله. وهذه سمة المرحلة الانتقالية في مرحلة ما بعد الثورة. يعني المرحلة الانتقالية احنا منعيد تضبيط المؤسسات، منعيد بناء مؤسسات الدولة بصورة تتناسب مع النظام الجديد اللي احنا عايزين نبنيه. مش تجيب لي مؤسسة أساسية، يعني احنا عايزين نبني دولة قانون ثم تحافظ لي على نفس المؤسسة القضائية اللي بناها مبارك عشان هي تطبق لي القانون اللي انا هعمله،
تحافظ على مشايخ الازهر
ازاي؟
نعم. طب برجع لك استاذ احمد، بتشوف النخبه السياسيه تعاملت مع هذه الاحداث ازاي؟ يعني انا عمال ابص على كل من يسمونه بالنخبه السياسيه، طبعا المغيبين اللي هم بيعبدوا العجل المقدس عندهم اللي هو البرادعي، بعتين شتايم والبرادعي متجوز امك وشتايم وجع قلب. السؤال اللي عايز اساله، المجموعه دي بالتحديد ايه وظيفتها الحقيقيه بعد وصول رئيس منتخب للكرسي؟ كان المفروض تعمل ايه وما عملتوش؟
الاصل طبعا انتوا دلوقتي بتدعوا ان انتوا ليبراليين او ديمقراطيين، واحنا فين دلوقتي اليسار بيسمي نفسه ديمقراطي، حزب التجمع الديمقراطي، يعني كله بقى ديمقراطي دلوقتي. طيب يا سيدي، ابسط مفهوم من الديمقراطيه ان انت بتعلي من شان خيارات الشعب، خيارات الجماهير. الجماهير اللي اختارت شخص معين او اختارت حزب معين يبقى انت لازم ترضى بهذا الامر وتنتظر لغايه ما الراجل يخلص دورته الانتخابيه وتبتدي انت ترشح نفسك. في خلال هذه الفتره بتمارس المعارضه الرشيده بكل ما يتيح لك القانون.
ما معنى المعارضه الرشيده عشان الناس تفهمها؟
المعارضه
يعني زي اعارض معارضه رشيده.
المعارضه الرشيده ان انت ما تجيش اصلا تطالب باسقاط النظام، ما يجيش تطالب اصلا باسقاط الرئيس، ما يجيش زي الهتافات الخرقاء الحمقاء اللي طالعه بيقول لك بيع بيع الثوره يا بديع ولا يسقط يسقط حكم المرشد، الهتافات اللي ليس لها اي معنى وليس لها اي محل من الاعراب. ايه معنى الهتافات دي اصلا؟ انا عايز نعرف يعني هل احنا مثلا في امريكا لما اوباما يفوز بالرئاسه بيطلع ناس بيهتفوا ضد رئيس الحزب الديمقراطي، او لما يفوز مثلا رئيس جمهوري بيطلع ناس يهتفوا ضد رئيس الحزب الجمهوري ويسقط يسقط الحزب الجمهوري؟ يعني ايه المشكله اصلا ان يكون في جماعه اخوان وان الجماعه دي عملت حزب سياسي والحزب السياسي ده فاز في الانتخابات عن طريق الجماهير؟ يا سيدي اطعن في الانتخابات لو انت حاسس ان هي مزوره. وبعدين احنا هنتكلم عن بالنسبه لقضيه البلدعي، يعني انا عايز افهم ايه هي فلسفه التحصين للمؤسسات عند الدكتور محمد البلدعي. انا بصراحه مش قادر افهم الكلام ده. يعني هو الاول يعني لما الشعب اختار مجلس الشعب اعتبر ان هذا الاختيار غير محترف به وطعن في هذا الامر ولم يعترف بمجلس الشعب، ولما مجلس الشعب شكل جمعية تأسيسية بوصفه ممثلا للشعب أيضا لم يعترف بالجمعية التأسيسية ولم يعطيها أي حصانة وطلب بإعادة تشكيلها وتغييرها. وبرضه نفس الكلام قاله عن مجلس الشورى، ونفس الكلام قاله عن انتخابات الرئاسة لما بيطالب أن هي تعاد انتخابات الرئاسة بعد الدستور مرة أخرى. طب أنا عايز نعرف في نفس الوقت مجرد أن أحد يقترب من المحكمة الدستورية اللي هي مشكلة أيام مبارك وكلنا عارفين إزاي تشكلت وعارفين إيه المزايا اللي بيتمتعوا بيها، لما تشكلت اما حد يقترب منها يقول لك لا لا تقترب دي مؤسسه محصنه. لما يجي مثلا
يعني مجلس الشعب بالنسبه له مش محصن مع انه اختيار شعبي، ومحكمه دستوريه اللي عملها مبارك دي بالنسبه له محصنه عشان اختيار مبارك.
يعني مش بس
بس هو في نفس الوقت بيبين لنا ان هو عدو مبارك برضه،
مش بس غير منتخبه، ده مبارك اللي اختارها. يعني مش عايزين نضحك على نفسنا ونقول والله ان هو بيتم الاختيار بصوره ايه، بصوره تلقائيه ما بين اللي احنا كلنا عارفين، والا بقى ايه لو احنا قابلنا الكلام ده يبقى مفيش داعي نصور على مبارك بقى، نروح نصور على مبارك ليه؟ ما الراجل كان شغال كويس، الراجل كان بيحفظ القضاء استقلاله.
انا ما اعرفش حتى يعني احد اعضاء المحكمه الدستوريه اللي مستشار تاني جبالي قضيتها مع مجلس العسكري اتحولت لنائب العام والدنيا، والله حتى الشعب ما يعرف حصل فيها ايه،
مفيش اي حد
رغم انها تصريحات موثقه في جرايد ومتسجله والطرف الامريكي قال ايوه قالت الكلام ده مسجل عنينه وما نعرفش ايه اللي حصل.
طيب ما هو البرادعي لما قعد يعني في تغريده من تغريداته، طبعا اي خبر عن البرادعي لازم
انا بقيت اسميها تكريعه خلاص،
لازم تدور على السطر المقدس اللي موجود في الاخبار المتعلقه بالبرادعي وذلك عبر تدوين له على حسابي على موقع تويتر. نفسي اشوف خبر عن البرادعي او تصريح للبرادعي يعني غير محطوط فيه هذه العباره. يعني حاجه حتى من الامور اللي انا اتعجب لها ان هو الراجل لما يروح امريكا تجده يلقي محاضرات عن الثورات العربيه في الولايات المتحده ويطوف ويتجول، وبعدين يجي مصر هنا يبتدي يرمينا بالايه بالتغريدات والتويتات بتاعته. هل هو ده الفرق ما بين التعامل مع الامريكان والمصريين؟ ان انت بترمي لنا تغريدات وهناك تروح تقول محاضرات وتحترم عقليتهم وتحترم اصلا الشعب الامريكي؟ يعني نرجع للنقطه اللي هي بتاعتي لما قال الى الرئيس وقال احنا عايزينك تحقق وتنظر من المسؤول عن التهديدات اللي النائب العام بيقول انها وصلت. طب يا سيدي انت لما مزعلك او التهديدات، ما توفيق عكاشه قعد شهور عمال بيهدد الرئاسه ويهدد الرئيس ويهدد كل دول
ويهدد الاخوان ويهدد كل حاجه ما سمعناش تويتر الا
فين. وبعدين لما اتقفلت القناه بتاعت الفراعين بحكم قضائي طلع يعترض على هذا الحكم ويقول ان ده مثلا اسكات للاعلام. يا سيدي ما هو حكم قضائي، هو حكم القضائي لما يجي في حل مجلس الشعب يجب احترامه، ولما ياتي الحكم القضائي باغلاق قناه الفراعين يبقى اصلا دي اسكات للحريه واسكات للاعلام.
هو بيتكرر على مزاجه. طيب استاذ احمد، يعني هل في خطا عند التيارات الاسلاميه؟ يعني انا بحمل الاخوان جزء من مسيره اللي حصل امبارح انه ما قروش المشهد من بدري او كانوا قاريينه وكان في اصرار ان في ناس تنزل، رغم ان كان في احساس من خلال طبعا اللي بيتكتب على التويتر وعلى الفيسبوك والكلام ده كله ان في حاله شحن ما بين التيارات الليبراليه جواها لمحاوله ان اي حد هيطلع يقول مثلا مرسي ده كويس هيولعوا فيه. ايه اللي دفع جماعه الاخوان المسلمين لانزال شبابها وما كانوش ليه سابوا زي ما ب 24 اغسطس كده المجموعه اللي قدرها اللي محمد ابو حامد في الاخر طلعوا 1000 واحد هم اللي عملوا القلق ده كله وروحوا بيوتهم في الاخر وما كسبوش اي حاجه. يعني هل بتشوف ده خطا لعدم قراءه ولا عدم تنسيق بين التيارات الاسلاميه وبعضيها انها ما بتنزلش الشارع الان دي بثقل؟ لان يعني بعض الناس بيكلمني بيقول لي عدم نزول التيارات الاسلاميه للشارع بثقل والتحرك السياسي المحترم الواعي هو اللي وصل ان الاعلام الليبرالي وانه بني علمان وتجمعات اصحاب القنوات الفضائيه في الفنادق وذوبان الفلول وسطيهم والكلام ده كله بدا يشعرهم ان هم بقوا قوه وهيقدروا نطحن الاسلاميين حتى لو بالضرب وبالرزع وبالخط بعيدا عن المسجلات السياسيه المعترف بها في كل الدول. يعني
طبعا هي احنا يعني الاسلاميين يعني اخطاء كثيره جدا في خلال الفتره اللي فاتت، ابرز الاخطاء قضيه ضعف الاداء الاعلامي بصوره قويه جدا، يعني تقريبا يعني لا يوجد اداء اعلامي قوي عند الاسلاميين. يعني سواء كان على مستوى القنوات بتجد برامج محدودة فقط هي اللي لها تأثير وقادرة على وصول الرأي العام، على مستوى الصحف تجد أداء الصحف يعني
بقول
لك ضعيف جدا
باهد.
وغير مؤثر في الرأي العام. يعني الأمر الثالث إن هو يعني حتى على مستوى الرئاسة بتشعر إن في إنجازات كثيرة بتتحقق وما فيش أي حد، يعني نفس مشكلة مجلس
الشعب بالظبط.
كنا إحنا نقول مجلس الشعب أنت بتعمل إنجازات، يعني القوانين اللي أقرها مجلس الشعب
والحد الأدنى والحد الأقصى والحوالات والتعليم والطب،
الناس مش عارفة إيه اللي بيحصل، مش عارفة إيه الإنجازات اللي تمت. برضه على مستوى الرئاسة في إنجازات كثيرة جدا تحققت، لازم هذا الأمر يواكبه. يعني خدمة حملة إعلامية مواكبة عشان تشعر الناس بما يتم. ما ينفعش أنت أصلا أنت ما بتعملش في السر، أنت في المستوى في الساحة السياسية لازم يكون كل ما تفعله منقول للناس ويصل للرأي العام بصورة مباشرة. كذلك انت يعني انجازات فيما يتعلق ب يعني انا كنت اتمنى ان الناس تقدر تفهم يعني ايه اسقاط الحكم العسكري في مصر بعد 60 سنه. للاسف دي مرحله تاريخيه، يعني انت لو هتختصر تاريخ مصر في خلال 100 سنه في 5 فقرات لابد تذكر من 5 فقرات دول اسقاط الحكم العسكري في مصر في شهر اغسطس 2012، ان ده من اهم الانجازات اللي تحققت في مصر في خلال العقود الاخيره.
الفترات الليبراليه ما شافتوش انجاز،
ما شافتوش انجاز لان الحقوا الاسلاميين اللي جابها واضحه. يعني الانجاز لو كان حققه البرادعي كنا زماننا اصلا ليل ونهار 24 ساعه في كل وسائل الاعلام عماله بتقول يا برادعي. انما دلوقتي لان اللي حققه اصلا مرسي اسلامي ورئيس ملتحي بيصلي في المسجد وبيحرص على صلاه الفجر.
اول تغريده جويه فتحت باب الحريه كانوا ممكن يعملوا لنا كده
طبعا. كان يقول لك صاحب الضربه بقى الدستوريه والضربه العسكريه والذي قضى على حكم العسكر، ولكن للاسف الاداء الاعلامي الاسلامي. طيب شوف الجهد الكبير المبذول في جمعيه تاثير الدستور، الناس لا تعلم حجم ما يبذل لكي يخرج دستور يعبر فعلا عن الشعب المصري بصوره حقيقيه ويتناسب مع قيمه الشعب المصري ويتناسب مع تاريخه مع ثقافته مع هويته.
انت يا استاذ احمد هنسيب هذا الاعلام بيقدر يخترع ويفتكس اشاعات في كل مكان، يفتكسوا اشاعه مضاجعه الوداع في مجلس الشعب وبالاعلام الضعيف زي ما حضرتك قلت مجلس الشعب ما قدرش يوصل للدنيا كلها ان هذا الكلام هراء ملوش اساس من الصحه وساب مكانه فيه 3 ايام. ونفس القصه برضو التاسيه للدستور في عز ما بيتناقشوا في قضايا الشعب المصري وهمومه ومشاكله طلعت لنا افتكاسه من منال الطيبي اللي هي بتاعه النوبه دي، قالت لك ده عايزين يتجوزوا البنت عندها 9 سنين وبرضو الاعلام قاعد يشتغل عليها 3-4 ايام. ايه المطلوب في المرحله المقبله علشان هل خلي اكلمك بصراحه، واحد كلمني واحد تليفون قال لي بصراحه لازم الاسلاميين يظهروا العين الحمراء بشكل اقوى من كده سياسيا واعلاميا ويبطلوا موضوع المداهنه مع الليبراليين وانتوا اخواتنا واحنا مش عارف ايه لانه مش هيرضوا عنهم ابدا.
حته عدم الرضا هذا امر ثابت، انا اقولها صراحه عندما يعني يتعلق الامر بثوره بهدف مشترك باسقاط نظام مبارك يمكن ان تجد هناك فيه تعاون وفيه نوع من انواع التنسيق، ولكن عندما يتعلق الامر بالاسلام يتعلق الامر بالهويه يصعب أن تجد شخص علماني يقف معك. يعني ربما يكون هناك ولكنهم قلة قليلة ولا تعبر عن الأغلبية. القاعدة أنهم هيقفوا ضدك على طول طالما الأمر وصل إلى إلى مستوى الهوية، أن أنت أصبحت بتعبر عن هويتك، مفروض أن أنت تعبر عن الهوية في الدستور في أي مكان. وبعدين هم بيتبعوا أسلوب في غاية الخبث، يعني هو يريد أن يفلتر كل ما يضعك في صورة إيجابية. يعني أنا أذكر يعني في صحيفة اليوم السابع على سبيل المثال، يعني لاحظت بعض الأمور، يعني قعدت فترة أتتبع الصفحة الرئيسية وجدت أن أغلب الأخبار الإيجابية التي تتعلق بالإسلاميين أو تتعلق بمؤسسة الرئاسة فترة وجودها على الصفحة الرئيسية بتكون قليلة جدا،
ربع في الغيب كده
على طول، وبعدين في غالب الأحيان على طول بتنتقد. يعني وفي مثال مهم، يعني دخلت مرة فلقيت في الأخبار الأكثر تعليقا أو الأكثر قراءة ومكتوب فيها الخبر الأول كان متعلق بابن الرئيس محمد مرسي أحمد مرسي اللي هو موجود في السعودية حاليا، وبعت رسالة ليه على الفيسبوك وكلها تفيض عاطفة
ونحن نرى ونفسي
أشوفك،
خدوها تريقة للصوت
تعبر. لا مش تريقة، يعني أنا مجرد بس لقيتها فين الأخبار الأكثر قراءة على موقع اليوم السابع، لفيت على الإنترنت تقريبا حوالي نص ساعة وبعدين رجعت تاني لقيت الخبر اتشال. طب الخبر أكثر قراءة مثلا لما ينزل شوية هينزل يبقى الخبر الثاني الثالث، إنما يتشال من وسط 20 خبر ما يبقاش هو الخبر الأكثر قراءة. ده معناه إيه؟ معناه إن في فلتر. يعني ده اللي أنا أتوقعه، إن في فلتر. أي خبر إيجابي يتعلق بالرئاسة ويتعلق بالإسلام لازم يتشال على طول. ليه؟ علشان كثرة الأخبار الإيجابية.
حتى بالاعتذار. يعني لو أخطأ في حقك أنا في إحدى البوابات تويتر كذب ينزلها عليك وبعدين يحطها، ولما تيجي تقول له لا ده كذب وبتاع ينزل اعتذار ليك برضه نص ساعه ويشيله.
أيوة
وتفضل التويتر كذب هي عليك محسوبه عليك
خلاص، وتبقى في الاكثر قراءه والاكثر تعليقا والناس تقعد تتابعها. الامر اللي حضرتك سالت عليه اللي هو متعلق بقضيه هل الاخوان اخطاوا بالنزول او عدم النزول، بيبقى في مواقف سياسيه كثيره جدا ملتبسه، وبعدين احنا ليس عندنا الصوره الكامله، يعني في معلومات ناقصه مش موجوده عندنا. فانا اعتقد ان هو ربما يكون قد وصلهم او بلغهم ان في مخطط ما بيراد تفعيله في الشارع، الهدف منه الطعن في شرعيه الرئيس.
طب ليه ما نطقوش يا استاذ احمد مع التيارات الاسلاميه؟ يعني مثلا جمعه 29 يوليو ما زال العالم كله كان بيرى قوه التيار الاسلامي في الشارع المصري لما يحب ينزل، ليه ما حصلش تنسيق بحيث يعني يبقى موجودين ونتفق على مطالب مشروعه تتقال، انما ما نسيبش تيار ينزل يكلم لي في التاسيسيه ولا يكلم لي في جواز ولا يكلم لي في طلاق ولكل واحد عنده مشكله ونولع الدنيا في الشارع؟
دي مشكله الاسلاميين، مشكله الاسلاميين ان هم لا ينسقوا بالقدر الكافي اللي بيتناسب مع يعني مستوى الصراع فيما الصراع ضدهم. يعني احنا دلوقتي يعني بصراحه يعني في حاله احنا في ما يشبه الحرب حاليا، وكل ما احنا بنقترب ناحيه الاستقرار ان الاسلاميين يبقوا مستقرين مثلا على كرسي الحكم بتشتعل الحرب اكثر. كل احنا بنقترب من الدستور ان بيتم تفعيل ماده بتقربنا من الهويه الاسلاميه لنا بتلاقي الحرب بتشتعل اكثر. فبالتالي عندما تشتعل هذه الحروب بهذه الصوره تجاهنا احنا كقوى اسلاميه، الامر ده بيفرض على القوى الاسلاميه هي تتحد وتنسق على الاقل الحد الادنى.
نعم، شايف في دقيقتين كده الايام اللي جايه ازاي؟
والله انا يعني
ازمه النائب العام وازمه التاسيسيه واللي حصل في التحرير النهارده، طبعا هيقعدوا يلطموا عليه ويصوتوا كما لو كان الاسلاميين نزلوا فامبايرز امتصوا دماء الناس في الشارع، يعني شايفها ازاي الفتره الجايه؟
والله انا متفائل لان لسببين. السبب الاولاني ان القوى العلمانيه اصلا ما فيش عندها رؤيه استراتيجيه واضحه، ما فيش عندها قوه دفع اساسيه، هي بتعتمد زي ما قلت على نظام الروافع، يعني بتشوف اي ازمه او اي حدث تبتدي تاخد منها قوه دفع للامام، يعني هذه قوه الدفع بعد فتره بتبتدي تنتهي، ما فيش عندهم منحنى ثابت او منحنى صاعد، المنحنى بتاعهم بيبتدي يصعد فجاه ويهبط فجاه. انا اتوقع ان هي الامور هتهدى خلال الفتره القادمه لان ما فيش عندهم وقود يشعلوا بيه الاحداث اكثر من كده. وفي نفس الوقت اداء الرئيس مرسي انا اعتقد
هل خروج فريق موقعه الجمل ما بيقلقكش انه يدوبوا وسط برضه التيارات دي والاموال تشتغل لإحراق البلد؟
هي الأموال بتشتغل سواء هنا كانوا جموع أو برا، يعني احنا يعني قضية خروجهم يعني الشيء الوحيد اللي أنا أخشى منه من خروجهم خارج السجون هو إن هم يهربوا إلى الخارج بأموالهم، لذلك لابد من اتخاذ إجراء قانوني سريع وفعال بمنع هؤلاء.
هل توافق على قانون عزلهم سياسيا ما
عملش؟ أنا قناعتي الشخصية أن الشرعية الثورية هي التي ينبغي أن تتدخل لحل هذه الإشكالات ولتطهير المؤسسة القضائية. إحنا عندنا تصريحات المستشار محمود الخضيري، المستشار زكريا عبد العزيز، المستشار أحمد مكي، ودول أصلاً ثلاث مستشارين أسماء لامعة في تيار الاستقلال، وكلهم قالوا أن في مئات من القضاء الفاسدين هم اللي بيفسدوا المشهد القضائي. إحنا بنعترف وبنوقن الأغلبية من رجال القضاء
محترمين،
أغلبية شريفة ومحترمين.
نعم.
ولكن هؤلاء الأغلبية المحترمة هي تقر بوجود عدة مئات 300 أو 400 من القضاء الفاسدين اللي هم نفسهم اعترفوا بيهم، فهم دول اللي عاملين مشكلة. فلذلك ينبغي التطهير. احنا عايزين مؤسسة قضائية مستقلة، ماشي، بس احنا هنفتحها لخطوة انتقالية، نفتحها شوية نطهرها ونقفلها وخليكم يا عم مستقلين زي ما انتم عايزين، بس احنا بعد ما نطهرها مفيش حاجة اسمها استقلال بدون تطهير.
نعم، تخيلوا انه ممكن يكون في ناس ترفض في الدستور مادة السيادة لله او سب النبي وامهات المؤمنين ويقتلوا على دب قضهم وقضيضهم، خلاص، انما الإساءة القاضي عليه علامات استفهام بالنسبة لهم شيء لا يجوز، ونقلب الدنيا ونصور للناس انه في مذبحة للقضاء. بشكر حضرتك استاذ احمد سامي، شكرا جزيلا.
شكراً.
هنتكلم عن أزمة النائب العام بعد الفاصل، فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل عن أزمة النائب العام عبد المجيد محمود الذي عينه الرئيس حسني مبارك. أرحب بالضيفين الكريمين، المستشار محمد عبد الحميد، مستشار بالاستئناف العالي أحوال شخصية بالزقازيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والمستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية العالمية. السلام عليكم سعادة المستشار. هو بداية النائب العام بقى قد إيه في الحكم في المنصب ده؟
يعني دلوقتي داخل في حدود 6-7 سنين.
سبع سنين نائب عام. كان قبلين نائب العام كان قاعد بقى
ماهر عبد الواحد قعد 4 سنين برضك. بس ممكن لم يقال ماهر عبد الواحد، وان كان ليه ظروف صحيه معينه، فالرئيس عينه في المحكمه الدستوريه بعدها على طول.
نعم. طب سعاده المستشار، بحكم هبدا مع حضرتك، انت عضو جمعيه تاسيسيه، شايف ازمه النائب العام، هل كما قال المستشار محمود مكي حي النهارده نائب رئيس الجمهوريه انه بعض اللغط في الاعلام من كلمه الاقاله هو اللي أشعل الدنيا كده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ممكن لسه كنت بتكلم مع محمد بيه عبد الحميد وبقول له أن رئيس الجمهورية لم يصدر قرار بإقالة النائب العام على الإطلاق، لأنه يعلم جيدا أنه عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية وغير قابل للعزل. كل ما هنالك أن معالي الرئيس أصدر قرار بتعيينه سفير في الفاتيكان، فهذا أمر بالخيار، إما أن يقبل النائب العام أو يرفض. المسألة كلها ما هيش مسألة لا نطلعت قرار بإقالته ولا عزله كما يدعي البعض في وسائل الإعلام. القصة إن أنا ممكن كرئيس جمهورية أرى أن الشخص يصلح في مكان معين أو سوف يعطي الوطن في مكان معين، فأصدرت قرار وتركت له الخيار إما أن يقبل وإما أن يرفض. ده مجمل القضية كلها، لأن احنا نعلم جيدا أن رئيس الجمهورية يعلم أن هناك مبدأ الفصل بين السلطات، ويعلم أن هناك السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهو أول الناس الذي يحافظ على الشرعية الدستورية. فما حدث أن رئيس الجمهورية عزل أو أقل نائب العام لا أستلهم نصحة.
طيب برجع لك سعادة المستشار محمد، يعني هي مشكلة النائب العام فين؟ بعض الناس صارت وصوتت وقلبت الدنيا أنه في مشكلة في مكتب النائب العام، قضايا كثيرة جدا فساد ضد شفيق وضد فلان وضد علان، وما شافوش أي تحريك لهذه القضايا، وقتلت الثوار بيخرجوا براءات. طبعا أنا حدود علمي أنه القاضي بيحكم بناء على ورق، لكن بعض الناس بدأت تتهم المكان بتاع مكتب النائب العام أنه بقضايا فساد، وكان مشهور أيام النظام السابق أنه هو يعني عيش للزبد في هذا الكلام، وده كان مقال الأستاذ محمود سلطان النهاردة. إيه اللي حول الفئة السياسية دي النهاردة لمسألة الغضب الشديد على رئيس الجمهورية بمجرد أن اتقال أنه أقال؟ يعني هل بس فكر كلمة أقال، ولا بتتصور انه في ملفات فساد هتبقى مصيبه لو جه نائب عام جديد هتتفتح على عينك يا تاجر بالنسبه للناس؟
اولا بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا طبعا مساله النائب العام اثيرت، اولا مبداها كان الحجر اللي حرك هذه المياه الراكده جميعا هي احكام البراءات الكثيره اللي بدات تظهر على الساحه. وانا شايف ان موضوع التعامل مع نقص الادله اللي كان موجود امام القاضي كان تعامل محتاج نظر. بمعنى في شيء في القانون اسمه تبصرة الخصوم، يعني انا راجل قاضي، انا قاضي مصري مش قاضي بره من بلجيكا او هولندا، القاضي مصري وشايف امام عيني اللي بيحصل في التلفزيون، واحد بيقتل واحد بعربيه وبيدهسه امامي. انا كراجل قاضي ممكن ابصر الخصوم، اقول المدعي بالحق المدني هل تطلب طلبات، هطلب ارفاق فيديوهات ارفاقيه، اقول مثلا الفيديو فلاني، هقول له هطلب خبير مثلا ينتدب اعمل فوكس عليها بخبير حكم، خبير حكم قضائي، ان هو يجيب رقم العربيه، اعرف العربيه خارجه من انهي قسم، مين سائق، ممكن هذا الكلام كله لابد يكون ايدي مطلقه فيه عشان خاطر في الاخر اصل للحقيقه. الكلام ده كله انا طبعا جات لي قضيه لقيت ان التعامل معايا مش واضح، انا الادله بالنسبه لي ما بتجيش بالسهوله واليسر المعتاد بيها، اما ان انا استكملها او اني اتنحى لما احس ان انا عاجز ان انا اصل بالحقيقه وبالاوراق لبر الامان، يبقى انا في هذه الفتره ما اقدرش ان انا اكمل القضيه اساسا. فضلا ان التفتيش القضائي طبعا، وانا اهيب بدوره الكبير هو صاحب الجهد الخفي في موضوع الرقابه على النيابه العامه وغيره، يعرف ايه هي اسباب التعامل غير المرضي مع القصور في الادله الموجود، دوره ايه في هذا الكلام. دور النيابه انها تحيل قضيه متماسكه غير مترهله عشان في الاخر تاخد حكم، ما تاخدش براءه، البراءات المتسلسله اللي اكيد بتثير استفزاز الناس اكيد والشعور.
طيب
انا عاوز ارد على محمد بيه بالنسبه لمساله المحكمه انها توجه المدعي بالحق المدني لحاجه معينه، القاعده انه لا يجوز للمحكمه ان تقوم بتوجيه الخصوم، المحكمه لها دور محايد. كانت تستطيع المحكمه ان توجه النيابه العامه بذلك باعتبارها سلطه الاتهام في الدعوه الجنائيه.
نعم.
بالنسبه لمساله القصور كلنا نعلم ان الذي قام بالتحقيق هو قاضي التحقيق وليست النيابه العامه، ودي الطامه الكبرى. يعني المشكله الرئيسيه اللي بيقوم بالتحقيق في هذه القضايا هو قاضي التحقيق، وكلنا نعلم ان حال قنيه انه بعيد كل البعد عن مساله التحقيق وفنياته. لان هذا الاختصاص،
يعني معلش الناس برضو تسال حضرتك يتفهم ايه قاضي التحقيق؟
ما ايه قاضي التحقيق؟ الاصل ان التحقيق لا يجب ان يقوم به قاضي. قمنا بتعديل في قانون السلطه القضائيه وجعلنا اختصاص التحقيق للنيابه العامه، وهي في الاصل يعتبر سلطه اتهام من سلطه التحقيق. فتمرست في هذا الدور، بقى خلاص وكيل النيابه العامه او النائب العام بقى متخصص في مساله التحقيق ومتمرس ويعلم فنيات التحقيق جيدا. عندما يوكل الامر لاحد القضاه بعد ما ساب النيابه العامه ب 10 سنين او ب 20 سنه عشان يقوم بالتحقيق في قضيه معينه، اعتقد ان ملكات التحقيق وفنياته بعيدة عنه كل البعد، فتيجي القضية تروح مشوهة غير مكتملة الاركان او الادلة. ادي اول جزئية. الجزئية الثانية، النيابة العامة فيها ميزة في التحقيق ان عملها عمل مؤسسي، وكيل النيابة بيراقبوا رئيس النيابة، بيراقبوا المحامي العام، بيراقبوا النائب العام، فاكتر من واحد بيراجع على القضية، عكس قاضي التحقيق. قاضي التحقيق لا سلطان عليه، ينتدب ويقوم بالمهمة، محدش بيراقبه، ما بيشركش حد في الامر بتاعه.
ايه السبب يا سعادة المستشار؟ ما هو ده اللي مجنن الناس.
خطأ تشريعي.
لا انا قصدي اقول لحضرتك يعني اللي مجنن الناس، اذا كان خليفة المسلمين الناس بتقول له انت اسأت انت احسنت، رئيس الجمهورية نفسه بجلالة قدره بيتبهدل كرامته في الشوارع، يجي لحد القاضي يقول لك اوعى تقرب منه، اوعى تراقبه، اوعى تعلق عليه.
القضاء ليس قبيلة، القضاء ليس جنس آلي يعلو فوق البشر، هو مواطن. وأنا بس أحب أن أوجه لأمر معين، ليس من حق أحد في مصر أن يدعي أنه صاحب سلطة، لا المشرع ولا رئيس الجمهورية ولا القاضي، الكل يمارس اختصاص نيابة عن الشعب. صاحب السلطة الأصيل طبعا السيد سبحانه وتعالى، وصاحب السلطة هو الشعب. فبالتالي لما أنا أوجه أمر معين اعمل كذا، مش عيب، مش عيب ان انا اتكلم واقول ان في خطأ في بعض الاحكام، مش عيب ان اقول في مشاكل. دائما بنقول اول مراحل العلاج الاعتراف بالمرض. لو انا ما اعترفتش ان عندي خطأ في السلطة القضائية وعندي مشاكل وعندي امور كثيرة جدا يجب ان تعالج، لن يعالج هذا الامر على الاطلاق. انا قلت ان في خطأ من الاول خالص من ايام النظام السابق، خطأ تشريعي قاتل متعلق بالنائب العام. يجب ان تفصل النيابة العامة سلطة للتحقيق عن الاتهام. يجب أن يعود مرة أخرى قاضي التحقيق المتمرس الحر في التحقيق في الدعاوى الجنائية، ويطلق للنيابة العامة سلطة الاتهام. هو دوت العمل الإشكالية. لو كان النائب العام على 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 دوره القديم باعتباره سلطة اتهام فقط وليس سلطة تحقيق، أعتقد أن كل المشاكل اللي ما كانتش حصلت. أعتقد أن النائب العام عندما يقوم بدوره بصفة نائب عام ليس قاضي، وبالتالي مسألة أنه غير قابل للعزل، او انا بس عايز اوضح امر، في صفتين للنائب العام، صفته ان هو عضو في السلطه القضائيه وهو غير قابل للعزل في هذه المساله، والصفه الثانيه ان هو نائب عام بيمارس سلطه الاتهام. فالجزئيه دي احنا عالجناها في الدستور الجديد بالاخص، وجعلنا المده محدوده. كان الاول اعينه وما ينفعش جنبه ولا عزله
زي الشيخ الاصغر كده، يا يموت يا ما.
لا انا ضد هذا المبدا، ان انا الانسان يؤبد ويخلد في منصب معين.
كارثه،
اعتقد الكلام ده مرفوض تماما.
كارثه كارثه يعني
مرفوض. يعني عاوز اقول لك احنا في نظام الحكم بالاجماع.
طيب قول. انا هسمع منك دي، بس معايا مداخله عشان في سؤال من حضرتك. معايا المستشار علاء مرزوق بالاستئناف العالي. السلام عليكم سعاده المستشار.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سعاده المستشار، تعليق حضرتك على ازمه امبارح ايه؟
والله يعني احنا كنا، انا كنت بقول ان من اهم مطالب الثوره في الاول كان اقاله النائب العام. احنا بنتكلم على ثوره، يعني نظام حكم بينتهي، يعني الشعب يريد اسقاط النظام. يعني كل اعمده النظام المؤثره والاساسيه المفروض انها ترحل وتسيب الفرصه لغيرها. والله غيرها ده لو جه ولقى ما فيش تقصير في عملها هيبقى له شهاده كويسه ليها. لكن ان احنا نستمر بـ 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 يعني نقول تغيير النظام ونستمر باعمده النظام السابق، فاحنا كده بنبقى بنعرج او بنتعثر او يعني او بنتردد.
طيب هل النائب العام يعني الدكتور محمد مرسي لا يستطيع ان يسيبك الموضوع ان هو يعزله بحكم القانون اللي هو بيخليه مؤبد حتى يلقى الله، ما يقدرش يرقيه في منصبه بشكل او باخر؟ ما عندكوش مواد في القانون بهذه الصوره؟
والله احنا كنت انا من ضمن الاراء اللي كنت يعني من متفق مع الاراء اللي بتقول انه من الافضل انه كان يذهب الى منصب قضائي في ترتيبه واقدميته في السلطه القضائيه. لكن هو اللي عمل اللبس الغريب ده بصراحه من اشار على سياده الرئيس بالمنصب الغريب بتاع
سفير دوله الفاتيكان،
سفير مصر في الفاتيكان. فده ادى ايحاء ان الامر فيه شيء من الابعاد او الابعاد عن السلطه القضائيه تماما. يعني
انت هل بتتفق انه مستشار الرئيس هم اللي وضعوه في هذه الورطه؟
والله انا ما اعرفش اذا كان ده جاي من انا يعني اذا من اشار على السيد الرئيس بهذا الامر، اعتقد انه كان يجب عليه ان يتروى. يعني هو يمكن بحسن نيه بيحاول يستجيب لطلبات الناس، لكن احنا شفنا حاجات عجيبه جدا. شفنا الايه اتقلبت زي ما بيقولوا. المستشار احمد الزمز مع احترامنا وتقديرنا لشخصه كرجل قضاء فوجئنا بيه بيتكلم على ان هو بيدافع عن القضاء. طب انت كنت فين لما حصل الاعتداء على القضاء في 2005 لما كانوا القضاء بيضربوا في اللجان الانتخابيه لما كانت حروب خارج اللجان من الامن لمنع الناخبين من الدخول وحروب من الناخبين للدخول الى داخل اللجنه. ما سمعناش عن سيادته دافع عننا ابدا، بل انه احنا سمعناه بعد كده دافع عن عكاشه واتكلم عن معاه في التليفون واشاد بيه اشاده كانه من الانبياء، برغم انه كان لسه بيقول ان في الاف القضاة زوروا لصالح الدكتور محمد مرسي.
صحيح.
فين كرامه القضاة يا سياده المستشار يا احمد ديازن؟
انا بشكرك
هذا الامر.
نعم.
وليه بتجيب بتدافع وبتجيب معاك في نادي القضاء والدار القضائي العالي السيد النقيب سامح عاشور اللي كان نقيب ايام ما حصلت المذابح والمجازر اللي حصلت، يعني انا بتكلم مجازر يعني
سياسيه
يعني مجازا.
نعم.
اللي حصل لما حصل الاعتداءات على المحاكم وقفل المحاكم بالجنازير والاعتداءات على القضاء ووكلاء النيابه من البلاطجه والشبيحه اللي يعني للاسف بعضهم منتسب خطا لمهنه ساميه وهي مهنه المحاماه، وكان النقيب ما اتكلمش ولا قال ولا كلمه. الاستاذ سامح عاشور يعني بما يعني ان هو مؤيد هذا الكلام.
نعم.
فانت بتجيبه في نادي القضاء وقبل كده حصلت اعتداءات على القضاء من محامين وعلى دوائر باكملها وتم احتجازها وده اللي يمكن اثار يعني اثار القضاء في جنايات عموميه عده، والاستاذ سامح عاشور ذهب الى النائب العام وخرج وفي يديه المتهمين المحامين اللي تعدوا على هيئة قضائية وحبسوها وأصروا على ارتكاب جريمة في ساحة العدالة.
أنا بشكر حضرتك سعادة المستشار علاء مرزوق بالاستئناف العالي مصالح رئيس تعمل أكتر من كده. يعني توفيق عكاشة مسح بكرامة القضاء الأرض على الهوى ودخل المستشار الزند شكره وقال له أنت راجل وطني ومخلص وما يهمكش اللي بيتقال عليك في الفيسبوك والتوتر ولا طوطر زي ما كان قالها، يعني انما مع الرئيس محمد مرسي ولا الطنيطر ومع الرئيس محمد مرسي شايف ان هو استباح السلطه القضائيه. برجع لك يعني هل سعاده المستشار بتشوف انه خطا مجلس الشعب انه ما غيرش قانون السلطه القضائيه وتاخر فيه بحيث كنا خلصنا من المهازل اللي احنا عايشينها دلوقتي؟
هو مبدئيا طبعا بس في نقطه اوضحها طبعا سياده الزميل المحترم اتكلم بالنسبه لتبصره الخصوم. تبصره الخصوم ليست توجيه الخصوم. يعني انا لما انا اقضي احوال شخصيه لما بيجي لي واحده مثلا في نفقه بقول لها هاتي مفردات مرتب وهاتي بقول لها المستندات اللي هتجيبها اللي بهذه المستندات تنجلي الدعوه امامي واقدر احكم على بصيره، فهذه ليست توجيه الخصوم اطلاقا.
نعم.
مساله قاضي التحقيق انا طبعا انضم لسعادته فيها فعلا ان هو ما كانتش ان هي النيابه العامه فعلا وهو انا اتفق معاه في هذه الجزئيه.
نعم.
مساله مجلس الشعب والمناقشات هي ما لهاش ليميت معين ناقش فيها. في المناقشات دي لابد ان يكون ليها هات وخد وجانب من اخر يتكلم وجانب يطرح وجانب يعترض، ما اقدرش ان انا استعجل فيها، الاستعجال في الاخر بيولد اخطاء كثيره صعب تداركها، انا هحط قانون وامشي عليه بعد كده والشعب كله اللي هيجني بعد ذلك هذه الخطوات ان كان فيها خطا، انما انا في رايي ان سياده النائب العام اي قاضي هو كالطائر له جناحان الضمير وثقه الناس.
نعم.
ضمير سياده النائب العام رجل مشهود له بالكفاءة وهو رجل أنا تعلمت على يده كثيرا.
نعم.
إنما ثقة الناس أنا شايف إن هذا الجناح قد كسر ما ينفعش خلاص. أنا شايف
طب إن أنت بتشوف يعني تمسك النائب العام بمنصبه رغم اعتراضات الناس لما هاصت على الرئيس المخلوع احترمنا رغبة الناس وقعدنا نقول يا جماعة رغبة الناس مش عايز الرجل ده فما يصحش وقلنا له يا أخي لو بتحسه وارحل لو عندك مش عارف إيه قلنا الكلام ده كله، لما اتقال الكلام ده للنائب العام إيه اللي حصل ولان انه ده اعتداء على السلطه القضائيه؟
هو يا فندم سياده النائب العام انا بقول لحضرتك عشان كده عشان خاطر هذا الاعتداء ينتهي تماما والادعياء اللي بيدعوا ان هم القضاء لابد ان احنا نحافظ عليه ومفيش حد يمسه بسوء، انا شايف ان استمرار سياده النائب برغم هذه الموجات المتتاليه من الاعتراضات هذا هو فيه مساس للقضاء، وبعد ذلك ممكن يصل الامور بعد ذلك ان يصبح القضاء في نظر الشعب كالشرطه ايام الثوره، لان خلاص اصبح دلوقتي القضاء على المحك. انت كقاضي انا بهذا المكان بطالب سياده المستشار المحترم باستقالة مشرفة لائقة بتاريخه اللامع في القضاء، وأقول له يا سيادة المستشار هذا يكفي تماما تماما، هذا ذله مثله كمثل طلب الرد بالضبط.
نعم.
أنا كخصم القاضي يقول قدامي انا مش عايزه يحكم لي، هذه رد الافعال المتتاليه خلاص.
طب نرد القاضي.
يعني انا يعني في بس اعلى على الجزئيه بتاعت فعلا انا وضحتها، قلت ان النائب العام له صفتان، صفه النائب العام والصفه القضائيه باعتباره احد رجال القضاء، فكان يتعين بالفعل عندما ينقل النائب العام ينقل الى نفس الوظيفه القضائيه. واتفق مع معالي المستشار ان وان كان النائب العام يحظى بكل احترام وله ضمير القاضي، ولكنه لم يحظى بثقة الشعب، وأؤكد أن النائب العام ليس صاحب سلطة ولكنه يمارس اختصاص، فإن قرر الشعب عدم الرضا عن هذا الاختصاص فيجب أن يتنحى النائب العام. يعني أتفق مع محمد بيه في هذه الجزئية. بالنسبة للمسألة الثانية بقى، يعني أنا عاوز أوضح أمر في غاية الخطورة من الناحية القانونية، ألا وهو أننا ما زلنا في نطاق الشرعية الثورية وليست الشرعية الدستورية، لأن الجمهوريات يؤرخ لها بالدساتير. يعني إحنا حتى هذه اللحظة لم نبدأ الجمهورية الثالثة، ما زلنا في الشرعية الثورية. لما ترجع لكل الأنظمة العالمية وهناخد نموذج على سبيل المثال فرنسا، لما كانوا بيقولوا أن الجمهورية الأولى تبدأ والتانية تبدأ والتالتة تبدأ والرابعة تبدأ، كانوا دائما بيؤرخوا بالدساتير. عندما تقوم الدولة بوضع دستور يؤرخ للجمهورية الجديدة. فحتى هذه اللحظة لم تبدأ الجمهورية الثالثة بانتخاب مرسي، ولكن تبدأ بوضع دستور جديد للبلاد. عشان كده بأؤكد أنه ما زال من الوقت متسع لإصدار قرارات ثورية من رئيس الجمهورية. دي بس جزئية من ناحية.
طب ساعات المستشار هيصدر قرارات ثورية ازاي؟ إذا لما عمل قرار مثلا عزل المجلس العسكري، السواد الأعظم فرح إنهم أصحاب النوايا الخبيثة جات لهم كمد، قال لك ده بيحقق مكاسب على الأرض. ولما قال النهاردة بناء على كلام الدكتور هشام قنديل، يعني هو اللي بيقول نفسه الدكتور هشام قنديل بيقول انه كلام النائب العام اولا محسوب، دكتور محمد وزير الدوله للشؤون القانونيه بيقول تواصلنا مع النائب العام قبل اعفائه من منصبه. نمره اثنين بيتكلم مثلا دكتور هشام قنديل بيقول النائب العام لم يتلقى تهديدات وتصريحات غير صحيحه. كتير من الناس بتقول حصل انه الراجل كان موافق الصبح واخد القرار بشكل او اخر، ثم فجاه جه بعد 5-6 ساعات اعترض وقال ده في تهديد ولع الدنيا.
هذا الامر يسال عنه التنفيذيين في الرئاسه، لانهم اداروا الموضوع بخطا شديد وخطا فادح. كان يجب عندما وافق النائب العام ان يعلن ذلك في مؤتمر صحفي على الملأ وعلى الراي العام، وفي نفس التوقيت يعين نائب عام بدل من النائب العام الاول.
طيب الحاجه اللي قالها ساعه المستشار عشان الناس تفهمها، هو بيقول كان الاولى انه النائب العام بدل ما توديه سفير الفاتيكان، فيفهم ان ده انتقام او استعداد لنعود ونفتح ملفات واللي بيتقال في الشارع وبيتقال في بعض وسائل الاعلام، يعني كان يروح لسلطه قضائيه ثانيه. ايه معناه؟
ما هو 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 ممكن محمد جه عارف ان هو اصلا قاضي. النائب العام، النائب العام دي مش وظيفه يعني دائمه، لا بالعكس، انا لو انا راجل قاضي ممكن اروح نائب عام وارجع تاني اسيب النائب العام
ترجع قاضي في مكان ثاني.
بالظبط كده، ده اللي كان المقصود.
نعم.
ما كانش في داعي ان انا لا، انا ممكن اقول له مثلا تبقى على سبيل المثال نائب رئيس محكمه النقض، تاخد دايره من الدوائر تشتغل
فيها، يخش في المحكمه الدستوريه مثلا.
لا، ما هو للاسف كان زمان ممكن اعمل كده. انما بعد التعديل، بعد التعديل اللي تم على ايد المجلس العسكري ان خلاص قفل الباب ان رئيس الجمهوريه يعين اعضاء المحكمه الدستوريه، قفلت القصه كده.
طب هو المجلس العسكري اساسا مش سقطت شرعيته
كان المفروض
بالاجهاز على الاعلان الدستوري المكمل؟
هناك مستشارين مع الرئيس المفروض كانوا من الناحيه القانونيه يبصرون الرئاسه بهذه المساله.
نعم.
ويعدون اعداد قانوني جيد. اعتقد ان الاعداد لم يكن جيد، اعتقد ان بالفعل كما
قال تسرعوا
ده باين.
هل بتتصور، وبسأل حضرتك نفس السؤال، هل بتتصور انه احداث البراءة في موقعة الجمل المشهورة واللي فيها ناس انا اعرفهم كويس جدا كلموني وقالوا لي على الاحداث ووصفوها لي، هل بتتصور
ان كلها تعلم؟
ما انا بقولك يعني، هل بتتصور ان البراءة دي عجلت بقرار الرئيس او بالمشهد اللي المستشارين قالوا الرئيس وادى الى هذا اللغط؟
يعني من الممكن السرعة نفسها لارضاء الراي العام نتراوها لو وقعتنا في هذه المشكلة. وأنا المشكلة بلخصها في كلمتين للأسف، ويؤسفني أن أقول ذلك أمام الرأي العام، أنهم وضعوا الرئيس في مأزق. لأن بالفعل يجب أن يحترم قرار رئيس، عدم احترام قرار رئيس هناك خطورة على سيادة الدولة في هذه الجزئية.
نعم.
دون دخول في التفاصيل.
الرئيس بمعنى؟
بمعنى يعني دون يجب أن تحل المشكلة، ويجب أن يعلم الكل أن هناك رئيس جمهورية منتخب بإرادة شرعية وإرادة ثورية، يجب أن تحترم الإرادة بشكل أو بآخر.
هل عودة الرئيس قراره هتجرئ الرأي العام إن هو أي حاجة يعملها يطلعوا على ثورة إعلامية وينزلوا ناس في الشارع؟
نعم نعم، أنا أتفق معك في هذه الجزئية. فبالتالي إن كان النائب العام يريد المصلحة العامة لهذا البلد، يريد احترام هيبة مصر ورئيس هيبة مصر، فيجب أن يتقدم باستقالته كنائب عام ويعتلي منصب قضائي آخر وليكن نائب رئيس محكمة النقض.
طيب سعادة المستشار،
بس عايز أوضح بس الجزئية. طبعا سعادة المستشار قالها مسألة يعني يوم معركة الجمل، أنا ما عنديش معلومات، أنا كنت من الناس اللي كانوا موجودين في معركة الجمل.
نعم.
وفعلا بدأنا نمسك الناس اللي كانوا على الجمال والحصنة، وكان دورنا ان احنا نحاول ناخدهم احياء فقط، لان الناس طبعا انهالوا عليهم. احنا مسكنا ناس معهم بطايقهم، معهم بطاقات امانة الحزب الوطني، معهم امين شرطة وغيره وغيره. انا مسكت واحد كان ميكانيكي، قال لي انا في ضابط جالي اداني 200 جنيه ومطوة وقال لي روح اعمل كذا. هذا الرجل خدناه وسلمناه للجيش في هذا الوقت، وكان مكانه
يريدكم عملتوا كده
هنعمل ايه بقى. للاسف الشديد وديناه عند
انا كان ساعتها عندنا ثقه.
نعم، وديناه هناك عند المجمع، والناس دي موجوده وبطريقها موجود. سيد الفاضل، سياده النائب العام، احنا تعلمنا منه ومن شيوخ القضاء ان الحصانه لم تعطى للقاضي لشخصه، الحصانه بتعطى اليه لكي يكون حامل الميزان قدمه على الارض ثابته. لذلك
ما يبتزش، ما يتعرضش لتهديدات تخليه مش ان هو يتكلم يتصرف بمزاجه.
ما جاتش عدم القبيله العزل كان هو يوضع في دوله داخل الدوله. طب هو دلوقتي اللي بيقول انت دلوقتي ما تقدرش تمثل النائب العام الا لما يكون في عنده اخطاء واضحه. طب انا سلسله البراءات المتتاليه هذه والسبب واحد، والاحكام البراءه تتوالى دون الاستفاده من التجارب المسبقه. كل التجارب المسبقه بتقول ان الادله مش كافيه، استخلاص الادله مش كافيه، ومع ذلك بنقع في نفس المشكله. وبالتالي احكام براءه بتاتي، وبعد كده الوم الناس بقى، الناس زعلانه، الناس بتقول القضاء الناس معذوره. لابد ان انا اعذر الشعب في رد فعله بالظبط كده.
بس المحكمه برضك ذنبها يا محمد بيه. يعني انا كراجل انت تعلم جدا ان هناك قاعده، وهي حريه القاضي تكون عقيدته.
نعم.
وهناك الاصل في الاشياء الاباحه، الاصل في الانسان البراءه.
نعم.
حتى في الفقه الاسلامي عندنا الحدود تضرب بالشبهات. انا كقاضي لما الاقي ان في شبهه وليكن 20%، طب ما احنا القاضي بينا.
مش انا قصدي حضرتك، هل النيابه نفسها لم ترسل للقضاء الادله الكافيه عشان يكون القاضي واضح قدامه ورق سليم يقدر يحكم بيه؟
طبعا، ما دي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها.
ده عيب النيابات،
ده عيب مش نيابات. محمد بيعلم ان اللي قام بالتحقيق قاضي التحقيق، وكان في مشكله خطيره جدا اللي بيعينه وزير العدل. ما دي مشكله تانية. اللي قام بتعيين قاضي التحقيق في هذه الوقائع وكان وزير العدل التابع للسلطة التنفيذية. بس جاوبنا على السؤال.
طب مش الإجابة وصلت.
مش هنخش
طيب. حالة الرقص السياسي اللي انت بتشوفها ساعات المستشار، برضو هرجع لحاجة نفس السؤال.
نعم.
انه المستشار عبد المجيد محمود اللي عينه مبارك مكتسب شرعية عند بعض القضاة اللي تضمنوا معاه، وخصوصا المستشار الزند بطلاته الجميلة على شاشات الفضائيات دي، وبعض النخبة السياسية والتويتات والفيسبوكات والقلق ده كله، والرئيس المنتخب بإرادة شعبية أصبح مخالف للشرعية. بتشوف الرقص السياسي ده إزاي؟
طبعا أنا مش يعني قصة إن هو مخالف للشرعية، هذا الكلام غير صحيح. لما نيجي نحلل الأمر تحليل سياسي على أرض الواقع وننظر للأحزاب السياسية الموجودة والتي ترقص وتهلل، هنلاقي أحزاب كرتونية لا قيمة لها على أرض الواقع، لا تشكل 1/1000 من الشعب المصري. ان تعاطف بعض رجال القضاء مع النائب العام فتعاطفهم باعتباره زميل، باعتباره صاحب مهنة واحدة ليس أكثر أو أقل، وليس اعتراضا على الشرعية الدستورية المعطاة للرئيس من أكثر من 30 مليون مصري. أنا أعتقد إن ده كله وما يصار في الإعلام لن يؤثر على موقف الرئيس. الكل يعلم أن وإن أخطأ الرئيس في بعض الأمور فالخطأ كان بوازع الحماية الشرعية الثورية، بوازع حماية هذا الشعب المسكين الذي يعني عاوز أقول عانى ليس 30 عام فقط، ولكن أكثر من 60 عام ويعاني في الحكم العسكري والتخبط العسكري. فأعتقد أن الناس كلها مع الرئيس وليس ضد الرئيس.
طيب هل بتشوف حضرتك أنه الداخلية عشان تجمع الأدلة واحنا عارفين ان داخلية كان فيها الشريف وكان فيها الوضيع حق. كان فيها المستقيم وكان فيها المنحرف.
نعم.
ازاي ببساطة شديدة قدرت ان انا ادي جمع الادلة لناس هم عندهم صحابهم او بعض صحابهم متهمين في هذه القضية؟
نعم. في المواقف دي طبعا جزء معين لابد ان احنا نعتمد على الادله اللي بيجيبها الشرطه اكيد. اننا في بعض الاوقات لابد ان احنا ننتقل شخصيا ونحاول ان احنا ايدنا تطال الادله نفسها بايدها بدليل ان احنا تفتيش على الاسام وغيره. احنا مش بنخلي المامور يكتب مذكره انا ما عنديش حد. انا بنزل بنفسي. بنزل انا وقلاء النيابه في اماكن معينه لابد ان انا انزل وابص بنفسي وابص يمين وشمال واطلع وبنطلع منهم كتير. والشرطه زي ما قلنا لحضرتك برضه فيها طبعا الكويس وفيها المش كويس. انما الادله طمست. طب الادله اللي طمست موضوع امن الدوله اين المتهمون في طمس الادله في مواقع امن الدوله الموجوده في مصر؟ واحد بس بيروح ويجي هو ده اللي ظهر في بس في الشاشه. انما الباقي لا نعلم عنهم شيء. الامن الوطني الموجود دلوقتي هو امن الدوله بالضبط بس باختلاف الاسماء. امن وطني حاليا انا
زي التوم سميناه تومكس بالضبط. عشان نعرف
انا بالنسبه لي
نخلي الناس تاخده بهدوء.
المشكله يعني. المشكله ان هو مش يعني حتى عمله مش شغال فيه. انا ايام كنت شغال في القضاء الابتدائي في المحاكم الاسره كان في بعض التقارير كانت بتيجي بالنسبه لتعيين المأذين من الامن الوطني ما حدش بيبعت لي حاجه خالص. ما حدش فاضي يبعت لحاجه. الامور كلها واقفه كمؤسسه. ما اعرفش هي فاضي تشتغل لايه. الامن الوطني الى الان انا ما اعرفش مهمته الاساسيه. مش لامس اي مهمه اساسيه بالنسبه للامن الوطني حاليا. فانا شايف ان طبعا الاعلام
بس في ناس لمست واتصلت قالت لي
لا ما هو سعادتك معاك في الكتاب.
ما انا بقول والله واحد كلمني لمس بيقول لي بيتصل يساله عليا انت كنت فين وجيت منين.
نعم.
الامن القومي برضك مهم وخطير لمصر
مش اكيد طبعا. لا كل احترام اكيد
يعني برضك وان كان في الماضي يعمل لمصلحه النظام انما اعتقد الان انه بيعمل لمصلحه الدوله.
نفسي ومنى عيني حضرتك انه فعلا والله شوف انا بضم صوتي لصوتك أن يعمل الأمن الوطني لمصلحة مصر هنحطه على رأسنا. يعني أنا اللي بيضايقني إيه؟ إيه اللي يشغل الأمن الوطني إنه مثلا واحد كان اتصل بيه من كام يوم مر الشكوى بعد الضرب اللي خده في مسألة خطيرة جدا إن هو مقدم رسالة ماجستير وهو في جامعة الأزهر يروح يجيبوه يحققوا معاه ويحولوه كعب داير ويودوه الجهاز. يعني المشكلة فين؟ واحد بيقدم رسالة دكتوراه إيه مشكلة الأمن فيها؟
الكلام ده بعد الثورة؟
اه والله لسه متصل بيها من 10 ايام بالظبط.
دكتور خالد يعني انا 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 مش عاوز احمل اقصى الامر اكتر مما يحتمل. اعتقد ممكن يكون في خطا وارد يعني
ما احنا لا ده احنا يعني انا متفق معاك ده يعني تماما مش انه احنا دايما بص يا سعاده المستشار عمرنا ما بنعمم ان كل مكان كله فاسد او كله حلو لا في القضاء ولا في الدعوه ولا في الطب ولا في اي مكان. دي سنه ربنا هتلاقي الانسان الكويس. امال هي جهنم اتعملت لمين لما كله يبقى كويس يعني؟ طيب سؤالي يعني كتير من الناس الان بتقول الكرة في ملعبكم انتم وليست في ملعب الرئاسة او الشعب. ايه اللي ممكن يحصل لان بعض الناس شافت مثلا مستشار الزند طلع قال لك عودة الاسد الى عرينه بحيث ان هو يعني ايه ينفع خطيب جمعة في الامارات كويس. ايه السبب يعني ان احنا عايزين نحول الموضوع من موضوع قانون واحترام قضاء وان الامور تبقى واضحه قدام الشعب المصري وان القضاء يبقى عنده من النزاهه ما يكفي ان يكون حر في قراراته دون ضغوط او لعبه سياسيه. فهل انت شايف حضرتك الفتره اللي جايه الازمه دي هتتحل ازاي يعني ازمه الرئاسه والنائب العام؟
اعتقد ان شاء الله الايام المقبله وبالاخص بعد ان تعلن المسوده النهائيه للسلطه القضائيه سوف يكون هناك حلا جذريا لمساله النائب العام ومساله السلطه القضائيه. نحن في الجمعيه التاسيسيه علينا على أنفسنا أن نصلح المنظومة أن نريح المواطن المصري من العدالة البطيئة ونريح المواطن المصري من استبداد أي سلطة وجعلنا السلطة توقف السلطة وتحد السلطة. تبنينا فكرة تحديد مدة معينة للنائب العام ولتكن أقصى مدة 4 سنوات
مع الرئيس نفسه. يعني الرئيس لو مشي النائب العام يمشي معاه
بالظبط كده.
نعم.
تبنينا فكره ان المجلس الاعلى للقضاء هو الذي يقوم بترشيح النائب العام.
طب هل المده سعاده المستشار ممكن
تفكر اقصى مده؟
لا بتكلم على اقصى مده انما هل في القانون بعد كده يتحط او في الدستور لو انه حصل من النائب العام مثلا هفترض اي انحرافات هل هيبقى في شيء ممكن يقول لا ده يتشال بناء على تقارير من التفتيش القضائي ولا يفضل كابس على حضور الناس لاربع سنين؟
لا احنا برضك من فضل الله سبحانه وتعالى ان احنا برضك ربنا الهمنا الثواب في هذه الجزئيه وعملنا سنه بسنه عشان لو عدى سنة والتقرير منضبط ما فيش مشاكل، لو في اي خلل بيطلع بره المنظومة يعني في لاش كل حاجة معمول حسابها.
هو حضرتك اولا مسألة مستشار الزند او غيره، احنا لا نعرف الرجال بالحق.
نعم.
نعرف الحق بالرجال.
نعم.
احنا دايما لما نبعد عن الشخصنة نكسب دايما، انما لما نخص الشخصنة لا، اذا عبد المجيد بيع فوق دماغنا كشخص، احنا نتكلم كشخص، نتكلم كصفة وكوظيفة وكمهام حدثت وافعال ما كان يجب ان تكون. انا شايف ان خلاصة المشكلة يعني بمنتهى الاختصار ان احنا بنجتهد في قوانين وضعية ادعينا ان احنا نستطيع ان احنا ندير حياتنا بنفسنا، اصبحنا نطلع قانون ونعدله اكتر من 100 مرة وياريت الحقوق بتوصل. الحل قدامنا موجود، الحل موجود قدامنا هو شرع الله. شرع الله هو اللي تنصب له المؤتمرات وتنصب له الجمعيات العمومية الطارئة وتسطر له المذكرات وتعلو الأصوات به، هو ده شرع ربنا، هو فيه العدل المطلق. احنا بنحاول ان احنا الشرع المطلق معناه ايه؟ ان الشرع المطلق عندنا استكمال
العدل المطلق. نعم.
الشرع عندنا قصدي تطبيقه. نعم. بوجه كامل. نعم. عندنا في جانب الاحوال الشخصية فقط، انا عايزين نكمل هذا لان هو ده المشكلة الرئيسية. العدل قضية محورية، فانا اقول بس القضاء كلهم، انا اذكر نفسي وزملاء القضاء ان احنا لابد ان نتذكر ان احنا سوف نقف امام الله في يوم يحاسبنا على الذرة والقطمير ما لنا من دون الله من ولي ولا نصير ولا حصانة قضائية.
سعادة المستشار هنختم معك.
طبعا بفضل اعتقد ان مشكلة تطبيق الشريعة الاسلامية هي مشكلة تقع على عاتق المشرع العادي وليس المشرع الدستوري. نحن انتهينا في المادة الثانية بفضل الله تعالى بمبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بتفسير جديد، عدنا مرة أخرى للتفسير الأصلي الذي كان موجود في دستور 71 وليس كما قالت المحكمة الدستورية العليا الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ولكن قلنا أن المشرع من حقه أن يستنبط وأن يستقي تشريعات متعلقة بكافة أصول الشريعة الإسلامية من كتاب وسنة واجتهاد وإجماع إلى آخر هذه الأمور. فالكرة الآن في ملعب المشرع العادي، إن أراد تطبيق الشريعة فله ذلك، وإن خالف فوزره على يعني على يعني
ويتحمل
هذا. يعني ده بالضبط كده. إحنا يعني الحمد لله بنبرئ أنفسنا من هذه المسألة بعد وضع المادة 2 الجديد في الدستور المصري.
طيب ما عندي محمد علي يوسف، مرحبا بالدولة الثيوقضائية الجديدة، دولة قضائستان الشقيقة لصاحبها زندمان وأولاده. مستشار فكري خروب يقول يجب إحالة النائب العام للتأديب. في دقيقة واحدة بس مقال مهم للأستاذ صلاح الإمام، نص ساعة أمام التلفزيون المصري، الرجل قاعد مع نفسه استرجع ذكرياته، بيقول قعدت أسجل أوراق يوم 6 يناير 2010 يعني قبل الثورة بعشرين يوم، حيث جلست لأول مرة أمام التلفزيون المصري عشان أشوف العجائب التي أصابتني باكتئاب حاد. فتحت قناة لا أتذكر كانت الأولى ولا الثانية، وجدت برنامج توك شو ينهي فقرة عن الطقس ويعلن عن الفقرة التالية، وذهبت حينما رأيت الفقرة وذهلت حينما رأيت الفقرة التالية كانت درسا عمليا في الرقص، حيث جاء رجل ضخم الجثة ومعه فتاة غصن اللبلاب وأخذ يحتضن فيها يبعدها ثم يجذبها ومن بالاستوديو يصفقون لهما، وعرفت أنها فقرة يومية. لم أتحمل المشهد الاستفزازي، رحت على قناة ثانية لقيت مستر إكس، أنا اللي مسميه كده مستر محمود سعد، كان يستضيف السائق الذي فر بشاحنة البنزين بمنطقة المنصورية عشان ينقذ المنطقة السكنية. بيقول أثناء الحوار الرجل شرقاوي بسيط رن هاتفه محمود، فمحمود سعد قال له رد، كنوع من التهكم، ده كلام الأستاذ صلاح. بيقول بفعل أخرج الرجل هاتفه من سيالة جلابيته وفتح الخط وقال السلام عليكم، يقول وكأن الرجل نطق كفرا، فضحك محمود سعد وخد منه التليفون ورد قال مساء الخير. في نفس الحلقة وجدت المستر سعد ينتقد بشدة قرارات بداية امتحانات 8 يناير، قال المسيحيون عيدهم يوم 7 يناير ازاي يروحوا الامتحانات يوم 8، مين الاحمق اللي اصدر القرار ده، ده لابد انهم يتظاهروا ويحتجوا، لازم امتحانات تتأخر علشان الاقباط عيدهم يوم 7 وما ينفعش يروحوا الامتحان يوم 8. راح على قناة ثالثة لها بتستضيف وزيرة وسفيرة سابقة اسمها الدكتورة عائشة راتب، بيقول ان الدكتورة الوزيرة قالت بتنحرف بالحوار وقالت الاخباط اصل مصر وقعد قالت كلام كتير جدا. بيقول في النهاية هذا هو الاعلام الذي تديره مؤسسات الدولة، هو الذي دعم المخلوع 30 سنة لم ينتقده يوم من الايام، هذا الاعلام المضلل وجدناه بعد الثورة توحش وبرزت انيابه بكل قوة لينشر الرذائل ويحارب الرئيس ويطعن فيه وعبر الإعلام يقول فلان إن النبي مش مصري, وفلان يقول إنه إبراهيم عيسى بيقول إن المساجد بتعمل عمليات غسيل مخ, ومجد الجلاد مستأمن رفع الأذان في محطات المترو. هو ده إعلامنا اللي بيتكلم عنه الأستاذ صلاح سلطان, الأستاذ صلاح الإمام. من المسؤول عن اشتباكات الأمس بالتحرير؟ أنصار التيار الشعبي 80%, أنصار التيار الإسلامي 5%, كلا الطرفين 15%. أنا بضم صوتي لصوت اللي قال إنه كلا الطرفين مسؤولين عن اللي حصل امبارح في ميدان التحرير حقيقة. بشكر حضراتكم سعادة المستشار محمد حميد,
سعادة
المستشار نور الدين علي, شكرا جزيلا على حضوركم معنا, ويا ريت يبقى لنا لقاءات مع حضرتك عشان التأسيسية نشوف وضعها إيه. وبشكر حضراتكم على حسن استماعكم. ربنا يحفظ مصر من كل مكروه وسوء, ويحفظنا من النخبة الفاشلة ومن الإعلام المارينزي. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.